السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 71 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وبما كتب علماء أهل السنة والجماعة. وكان الكلام في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قرأنا قول الشارح حتى وصل إلى تفسير الفقرة التي تقول من قول الإمام الطحاوي لمن اعتبرها منهم بوهم، وقلنا إن الإمام الطحاوي رحمه الله أراد هنا أن يبين مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ومنهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، ولا يزال في الحديث بقية إن شاء الله تعالى. فقوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لا يصح ادعاء أن الإنسان يؤمن بالرؤية، رؤية الله تعالى في الجنة لأهل الجنة لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني من توهم معنى معينا وظن ان الله سبحانه وتعالى يرى كما يرى سائر خلقه. وهذا هو المقصود بقوله رحمه الله لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم تشبيها وتوهم تمثيلا فمثل الله عز وجل بخلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ولذلك لا يعتد بعقيدته هنا في أنه يعتقد برؤية أهل دار السلام لربهم سبحانه وتعالى، لأن هذه الرؤية لابد وأن تكون مبنية على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدون تمثيل، فإن مثل لا يعتد باعتقاده في رؤية الله سبحانه وتعالى. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني اللي بيعتبرها بالوهم والتخيل والتمثيل والتشبيه، هل هذا تكون عقيدته عقيدة سليمة أم عقيدة خاطئة؟ عقيدة باطلة، لأنه شبه ربه سبحانه وتعالى بخلقه. ففهمنا معنى قول الإمام الطحاوي ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يبقى هنا ذكر اثنين من المبتدعة أو نوعين من أنواع الابتداع، النوع الاول ان يمثل الانسان ربه بالخلق، فهذا تشبيه وهذا تمثيل وهذا مضاد لجادة اهل السنة والجماعة. اما الطائفة الاخرى فهم الذين فهموا بتأويل، يبقى هو تحدث عن من اعتبر الرؤية بوهم، الوهم يعني توهم، تخيل، شبه، مثل، هو ده الوهم، الوهم الذي سبق الى فهمه والى ذهنه العليل، ففهم ان الرؤية معناها ان الله مثل الخلق، يرى كما يرى الخلق، فهذا التمثيل وهذا التشبيه لا يصح الاعتقاد فيه. او طائفة اخرى تأولها بفهم، يعني فهمها بتأويل، فتأول صفة الله عز وجل كما جاء على قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. الطائفة الاولى التي اعتبرت ذلك بوحد تقول يرى كرؤية الخلق، واضح؟ الطائفة الثانية ماذا يقولون في هذا الدليل؟ يقولون وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، يقولون ناظرة بمعنى ايه؟ منتظرة، وينفون الرؤية. واذا يكون طائفة شبهت وطائفة عطلت النص وحرفت النص، هذا هو المقصود من قول الامام الطحاوي هنا انه لا تصح رؤية الايمان، ايمان هؤلاء بالرؤية، لا هؤلاء ولا اولئك، فهؤلاء ايمانهم لا يعتد به في هذه القضية. لماذا؟ لانهم شبه. والاخرون لا يعتد بايمانهم في هذه المسألة. لماذا؟ لانهم عطلوا النص وحرفوا. واضح الكلام؟ والاثنان او الطائفتان قد اجمعتا على التشبيه، فالاوائل شبهوا وقالوا ان النص يفيد التشبيه ونحن نؤمن به على ذلك، والاخرون لما توهموا ارادوا ان يصرفوا الامر عن التشبيه بعد ان فهموا منه التشبيه، فهموا ان ظاهر النص القرآني والنبوي التشبيه، فماذا كانت النتيجة؟ فهموا اولا تشبيها فعطلوا النص ثم حرفوه. فان كان الاوائل قد ارتكبوا موبقة واحدة الا وهي التشبيه، فالاخرون قد ارتكبوا مع التشبيه موبقتين اخرتين، الاولى تعطيل النص بعد التشبيه، والثانية تحريف النص. واخدين بالكم؟ ولذلك البدعة تبدأ ببدعة وبعد ذلك تترتب عليها بدعة، كما قال سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة وتتبعها ظلمات. ولذلك المبتدع لا يقع في بدعة ويكتفي، وانما البدع تفتح دائما ابوابا من الايه؟ من البدع الاخرى، كالمعصية، يبدأ الانسان بمعصية فتفتح عليه ابواب وانواع من المعاصي، اعزنا الله واياكم وصامنا عن الوقوع في البدع وفي المعاصي. ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم. فهمتم؟ لحسن تفكروا ان المؤلف يريد ان يتزيد او ان يأتي بكلمات على وزن كلمات موزونة او مسجوعة، لا، كل كلمة يقصد بها ايه؟ معنى من المعاني ضلت فيه طائفة وفرقة من الفرق التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم سلوك طريقهم. قال لمن اعتبرها منهم بوهم، قال اي توهم ان الله تعالى يرى على صفة كذا، مش لو وقفنا هنا المرة اللي فاتت؟ كويس. قال وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم اي توهم ان الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، واضح؟ نفس الكلام اللي قلناه، فيتوهم تشبيها. ثم بعد هذا التوهم ان اثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، يعني لو اللي توهمه لو اثبته يبقى مشبه، ولو طرده هيبقى معطل، واضح؟ يبقى هما قد سبق الى فهمهم والى وهمهم معنى معين تخيلوا ومثلوا الله عز وجل. قال اي توهم ان الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم ان اثبت ما توهمه من الوصف، اثبت لله تعالى ما توهمه من الوصف فهو مشبه، لانه شبه الله بخلقه. وان نفى الرؤية من اصلها
لأجل ذلك التوهم بعد أن توهم وتخيل التشبيه قال لا ولكن الله ليس كمثله شيء. فماذا أفعل؟ أطرد النص وألغي النص وأعمل التحريف ومعاول التأويل في هذا النص فتكون النتيجة تعطيل يتبعه بإيه؟ تحريف. قال وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. طيب ماذا يفعل الإنسان الذي سبق إلى ذهنه التوهم، هذا التوهم أو التخيل أو التشبيه أو التمثيل؟ قال من الواجب دفع ذلك الوهم وحده. هو الغلط إيه، النص ولا الوهم؟ الوهم ضعيف فيا أنا البعيد، فماذا واجب علي؟ أدفعه وأطرده عن نفسي لأنه شبهة، مش كده ولا لا؟ لكن النص حق، فهذا الوهم باطل لكن النص حق، فلا يجمع بين الاثنين، فلا يجمع بين الباطل والحق، مش هيجتمعوا الاثنين مع بعض، مش كده ولا لا؟ فيدفع الباطل بالحق ويثبت الحق. أما أن يدفعهما معا فهذا شأن مين؟ المعطل. فالمعطل طرد ايه؟ الوهم اللي هو الباطل وطرد معه النص فدفعهما معا، وآخران أو آخرون ماذا فعلوا؟ أخذوا هذا وأثبتوا الباطل وأثبتوا معه الحق. فلما أثبتوا الباطل وأثبتوا الحق معه ماذا كانت النتيجة؟ شبهوا، قالوا النص بيقول بالتشبيه ونحن نؤمن بالتشبيه، فأثبتوا الباطل مع الحق والآخرون دفعوا الباطل والحق معا. والواجب أن ندفع الباطل وأن نثبت الايه؟ الحق. واضح الكلام؟ فهنا هيقول ايه؟ قال وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل. يبقى ما يعمش بالنفي الحق والباطل، لأنه لو عمهم الاثنين وعمم الطرف والنفي فطرد الحق وطرد الباطل ماذا تكون النتيجة؟ يبقى معطل. قال فينسيهما ردا على من أثبت الباطل، لأن الذي أثبت الباطل كان مشبها، فهو علشان يرد على المشبه طرد مع إيه؟ الباطل والحق، فطرد التشبيه وطرد النص الذي ظنه يفيد الإيه؟ التشبيه. قال ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينسيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عندي باطل اللي هو الوهم التخيل اللي هو التشبيه، وعندي الحق اللي هو النص، فلما ظنوا ان النص يفيد التشبيه منهم من جمع بينهما فقال فعلا النص ده بيفيد التشبيه، ويبقى هو هكذا فيعتقد التشبيه اللي هو الوهم ويعتقد معه ان النص يطابق هذا فيجمع بين حق وباطل. اما الاخرون فلما وجدوا أن الوهم الذي دخل إلى الأذهان وإلى القلوب لم يستطيعوا دفعه إلا بعد تفكر وتدبر دفعوه، ونظروا إلى النص فوجدوا النص في فهمهم هم الرديء يعطي معنى التشبيه فدفعوا النص معه، فردوا الباطل. واحد خد الباطل والحق جمع بينهم وده باطل، والآخرون دفعوا الاثنين والحق بين الاثنين وسط بين. ولذلك دائما يقول علماء اهل السنة والجماعة ان مذهب اهل الحق مذهب اهل السنة والجماعة كدين الاسلام بين الملل، مذهب اهل الحق بين الطوائف المبتدعة كالاسلام بين الملل، فالاسلام وسط، وكذلك اهل السنة والجماعة على الطريقة الايه؟ الوسط الخيار، يخرج من بين دم ولبن، يخرج من بين دم وفرق لبنا خالصا سائغا للشاربين. يبقى عندك احيانا يكون في مثلا في باب القضاء والقدر هؤلاء يقولون بان الانسان هو خالق افعاله، ويقولون ان الله لا يخلق افعال العباد، والاخرون يقولون لا في جبرية. يبقى عندي جبرية وعندي قدرية، القدرية ينفي القدر والجبرية ينفون عمل الإنسان ويقولون هو مضبوط. أهل السنة والجماعة وسط، يقولون إن الله هو الذي قدر كل شيء، ولكن يثبتون للعبد إيه؟ مشيئة، ويثبتون له إرادة، ويثبتون له قدرة، ويثبتون له فعل، ولكن الله خلقهم وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعمل. كذلك في باب الأسماء والصفات، أولئك مشبهة وهؤلاء معطلة، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل أو تعطيل أو تحريف، ويقودون الكيفية إلى ربهم سبحانه وتعالى. فدائما يأتي مذهب أهل السنة والجماعة وقد كالأمة الوسط، لأنهم هم الممثلون للإسلام الحق إن شاء الله تعالى. فيقول بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي، لأنك أنت مفروض عليك أن تتوقع إيه؟ النفي. يعني تتوقع النفي يعني ما تنفيش صفات الله اللي أثبته لنفسه تثبته، ما تنفهوش، فلو نفيته تكون قد وقعت في الضلال. وفي نفس الوقت واجب عليك ألا تشبه. فمن لم يتوقع نفي النفي إثبات، مش كده ولا لا؟ ما هو التوقي نفي ولم نفي، فنفي النفي إثبات. من لم يتوقع النفي والتشبيه يبقى لابد انك انت ايه؟ التشبيه تتركه وتترك معه ايه؟ النفي. يبقى لا تنفي ولا تشبه. فهنا لما جاء يعيب على اناس قال من لم يتوقع النفي والتشبيه، يبقى من لم يتوقع، يبقى انت واجب عليك ان ايه؟ تتوقع النفي، لانك تثبت فتترك النفي، فتتوقع يعني الوقايه، تتقي النفي فلا تفعل وتتقي التشبيه. فمن لم يتوقع، عشان تبقى فاهمها، نفي النفي اثبات، يبقى هؤلاء الذين هو يريد ان يذمهم مجموعه وقعوا في النفي والتشبيه. واضح الكلام ولا لا؟ عشان انت ممكن تيجي تنظر للتركيب تجد التركيب صعب عليك، تقول ومن لم يتوقع النفي او التشبيه يعني ايه؟ نقول نفي الوقايه نفي، مش كده ولا لا؟ ولم نافيه، فلما سلط النفي على النفس الغي الاثنين. واضح الكلام؟ ما هي لم نافيه سلطت على التوقي، والتوقي نفي، يبقى نفي النفس اثبات. يبقى من وقع في النفس والتشبيه زل ولم يصف التنزيه. واضح الكلام ولا لا؟ عشان تبقى فهمت الجمله صح. يبقى من لم يتوقع النفي والتشبيه كانه قال من نفى وشبه، صح، لان نفي النفس اثبات، زل وقع في الزلل ولم يصب التنزيه، لان اصابه التنزيه مقصد من مقاصد الشرع ولا لا؟ انك تنزه الله. التسبيح، ما هو التسبيح تنزيه، مش كده؟ ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد، مش كده؟ هل تعلم له سميا؟ كل هذه النصوص اثبتت ماذا؟ اثبتت التنزيه، ان الله منزه سبحانه عن مماثله خلقه، ومنزه عن العيب، ومنزه عن النقص، ومنزه عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يبقى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ودي جمله اشرحها الشارح مره اخرى، ولكن هنا بيقول والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، وقع في الزلل يعني، ولم يصب التنزيه، لان اصابه التنزيه يعني اصابه الحق، فتنزيه الله عن مشابهة خلقه هو الحق الذي أنزله الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، مع أن النفي ده إيه؟ مش تنزيه، ده النفي ده تعطيل، لأن التنزيه الحق إنك تنزه الله عز وجل مع إثباتك إيه؟ للأسماء والصفات التي أثبتها في كتابه أو صحت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ ينفع الكلام ده؟ وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ ده الصفات التي ذكرها الله في القرآن أو جاءت في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصف لله بصفات الكمال، فهل يكون التنزيه ان تنزه الله تنزهه سبحانه وتعالى عن ان يكون عليما، عن ان يكون حكيما، عن ان يكون حيا، عن ان يكون قيوما، عن ان يكون وكل الاسماء الحسنى التي علمناها والتي لم نعلمها والصفات العليا التي ثبتت في القرآن والسنة المطهرة. فيقول وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ التنزيه يقوم بنفي صفات الايه؟ النقص. لكن صفات الكمال دي لابد من اثباتها لربنا سبحانه وتعالى. قال فان نفي الرؤية ليس بصفة كمال. لو نفيت الرؤية وقلت انه لا يرى هذا دليل النقص مش دليل الكمال. الكمال اللي يرى مش كده ولا لا؟ ولكن لا يحاط به. الكمال اللي يرى ولكن لا يحاط به. لو احيط به يبقى دي صفة نقص. ولذلك لما نفى ونزه قال ايه سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار. الابصار تراه ولكن لا تدركه، لان الادراك احاطة والاحاطة دليل على صغره ودليل على نقصه ودليل هذا دليل على عدم التنزيه. لكن ان يرى ولا يحاط به ولا يدرك كما قال عن علمه سبحانه احنا نعلم ربنا ولا لا؟ نعلم اسماءه وصفاته العليا، ولكن هل نحيط به علما؟ قال ولا يحيطون به علما. لان لو احط بك علما او انت احط بي علما يبقى فين بقى صفات العظمه وفين صفات الكبر؟ هذا قد يكون معي ويكون معك مع انك انت لا تستطيع ان تدرك اسرار نفسك ولا تدرك وتحيط بعلم حقيقة نفسك كإنسان. هل تعرف كل شيء عن حقيقتك أنت؟ أنت مش غيرك، مش اللي قاعد جنبك. من يعرف شيئا عن حقيقة الروح المتلبسة به؟ من؟ فكيف تحيط علما بربك سبحانه وتعالى؟ فقال وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى. يعني أنت لما تقول الله لا يرى فين الكمال؟ ما هو المعدوم الذي ليس بشيء اصلا لا يرى، لا يرى لانه معدوم. وانما الكمال في اثبات الرؤية ونفي ادراك الرأي له ادراك احاطة. يبقى يرى ولكن لا يحاط به ولا يدرك سبحانه. كما في العلم، يعني كما في صفة العلم، صفة الرؤية كصفة العلم. فان نفي العلم به ليس بكمال. لو قلنا الله لا يعلم، هل هذه ما هو الذي لا يعلم المجهول، الذي لا يعلم المعدوم، يبقى مش صفة كمال. لكن صفة كمال انك تعلمه ولكن لا تحيط به. قال وانما الكمال في اثبات العلم ونفي الاحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وهذا الكلام سبق وان تناولناه بالتفصيل حينما تكلمنا عن صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى. قال وقوله او تأولها بفهم، هيشرح بقى لمن اعتبرها منهم بوحد اللي هي ايه التخيل والتشبيه. او تأولها بفهم يعني فهم الصفة بتأويل وصرفها عن ظاهرها. او تأولها بفهم اي ادعى انه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها. زعم او ادعى انه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها. قال وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل. هنا يبدأ بقى الشارح يعرج على كلام النفيس في تفسير معنى التأويل، لأن هؤلاء جاءوا على هذه الصفات. ودائما المبطل لا يأتي إليك ويظهر لك باطلة، وإنما يأتي بالباطل في صورة مقبولة مزخرفة مزركشة. يعني انت الآن لما تيجي مثلا على سبيل المثال وتجد في بعض الناس عايزين ينقضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل بيجوا احنا ضد السنة ولا بيجوا يزخرفوا القول؟ ولك احنا بنحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس في ناس اتضحك عليها. البخاري ده كان راجل ما هوش راجل عاقل وما كانش راجل ذكي فاتضحك عليه. وفي بعض المرشدين كذبوا عليه وراجل كان طيب. كان راجل طيب عارف كلمة طيب دي اللي عندنا معنى كلمة طيب. كان راجل طيب يعني على نياته. ففي بعض الناس زخرفوا له القلب وضحكوا عليه والراجل كان غير يعني يقبل اي انسان يتكلم في الدين فقالوا له راجل بطل ويقبل كلامه. فجاء اليه الزنادقة والملحدون واخترعوا احاديث ونسبوها الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. يجي بعض الناس يقول والله الناس دي ناس طيبه دي ناس بتخاف على السنه وناس بتدافع عن سنه النبي. يبقى هم لما جم وارادوا ان يهدموا السنه لم يقولوا احنا ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان الذي يقول انا ضد السنة معروف حكمه في الشرع. ولذلك عند القرآن ما يقولوش اتخذوا حكم، بس يحاولوا انهم يتأولوا القرآن. يقولك اصل القرآن في مجازات في اللغة وفي كذا وفي كذا ويبدأ يلف ويدور معاك. والنص ويجوا بقى ايه يجيبوا الكلام يتبعوا الكلام القديم اللي هو كلام التأويل وما شكل ذلك. وده اللي جعل الامام ابن القيم يذكر في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ويذكر أن التأويل والمجاز كان الطواغيت استغلت لهدم النصوص وتحريفها وعدم العمل بها وعدم الإذعان لها. واضح الكلام؟ فلما بيجي حد عاوز يطعن في الشريعة ما يجيش يقول لك أنا إيه؟ أنا جاي أطعن في الشريعة، لأنه عارف لو أعلن هذا هيحجم ويعرف إن هذا الإنسان مضاد الدين. لكن هو عاوز يدخل لك من داخل الدين من جوه الدين ومن جوه المسلمين ويبدأ يهدم هذا الإسلام، يعني هذا في ظنهم وفي زعمهم. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى كما تعلمون دين الله الخاتم لن تمسه يد التحريف على الإطلاق، وإلا فإن الله عز وجل حافظ دينه كما قال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وان له لحافظ. ده مثال بسيط مش عايز ايه اطول علشان ندخل في الموضوع اللي بنتكلم فيه قضيه التاويل. فجم بيقولوا ايه عندهم قاعده قاعدوها. هذه القاعده عموما يعني لما نيجي نتكلم فيها من ناحيه الاستخبار الفقهي الاصولي لن نتكلم فيها ولن ننقضها لاننا ربما احتجنا اليها بالفعل اللي هي صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة. فعندي قرينة اجي اخذ الظاهر، يعني اصل الكلام ده من الممكن ان احنا بنستخدمه في اصول الفقه وبنستخدمه في التفسير. يعني لما يجي مثلا قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اللفظ ده عن المطلقات جمع مؤنث سالم فيشمل كل مطلقة، فالجموع معناها ان كل المطلقات يدخلوا في هذا الايه الحكم. لكن لو جينا ننظر لبعض النصوص الاخرى هنجمع يبقى الايه دي صرفت عن ظاهرها ولا لا؟ ظاهرها العموم، فتصرف عن هذا الظاهر اللي هو العموم لوجود نص اخر علشان نجمع بين النصوص الاخرى. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عندي نصوص علشان اجمع بينها جعلت النص العام ده نص عام ايه مخصوص، خصص بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الى اخره، وكذلك واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاصبح قول الله تعالى والمطلقات ما بيشملش كل مطلقه، وانما بيستثنى منه ايه اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن واولات الاحمال، ويستثنى منه كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما بقاش في عدة خالص للمرأة المطلقة التي لم يدخل بها. وإذا يكون المطلقات اللفظ ده ظاهره العموم، وكلمة الظاهر معناه خلوا بالكم أما بيجوا يقولوا التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره لا يقصدون في هذه القاعدة ان الظاهر اللي هو عكس النص. فعندنا الاصوليون بيقسموا النص او الحكم الشرعي، الحكم اللي هو ظاهر النص نفسه، ممكن يقول لك النص ده ينقسم الى نص لا يقبل الاحتمال، تلك عشرة كاملة. لكن لما يجي يقول مثلا لك وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، صل عليهم، الصلاة معنى ايه؟ صل عليهم صلاة الجنازة ولا الدعاء؟ الدعاء. هذه الكلمة صلي مشتركة بين المعنى الشرعي والمعنى الايه؟ والمعنى اللغوي. هل هناخدها هنا بالمعنى اللغوي ولا هناخدها بالمعنى الايه؟ الشرعي. يعني لما يقول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، اصح الاقوال فيها الظاهر مش النص، النص الذي لا يحتمل اي احتمال، تلك عشرة ايه؟ كاملة، عشرة كاملة ما فيش اي احتمال. لكن لما يقول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، المقصود صلاة الايه؟ الجنازة. يبقى الصلاة مش كده ولا لا؟ لما يقيم الصلاة لدلوك الشمس، الصلاة الشرعية دي الصلاة الجنازة. لما يقول وصل عليهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، يبقى الصلاة بمعنى الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ الزكاة من حد يقول اللهم ايه صل على آل ابي اوفى، ده دعاء، واخد بالك ولا لا؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى كلمة الصلاة بقى عندي احتمالات، الاحتمال الراجع عندي ده اسمه الظاهر، واخدين بالك؟ والاحتمال اللي عندي يكون مربوع ده اسمه المؤول. خدوا بالك الكلام ده في اصول الفقه، في اصول الفقه النص الذي لا يحتمل اي احتمال النص، يقول لك نص في المسألة انما الهكم اله واحد، في احتمال؟ قل هو الله احد، فيش اي احتمال. لكن عندي لما يكون في احتمالات ان كان الاحتمال راجحا فهو الظاهر، وان كان الاحتمال مرجوحا فهو الايه؟ المؤول. وده اللي بيتكلموا فيه هو التأويل، صرف اللفظ عن الظاهر اللي هو الراجح الى المرجوح لوجود ايه؟ قرينة. واضح الكلام ولا لا؟ لكن لما يجي يقول لك بقى احنا بنصرف الظاهر، فهنا المقصود بيه مش الظاهر اللي عكس النص والظاهر اللي عكس المؤول، لا، ده يقصد الظاهر اللي هو ايه؟ الظاهر الذي يتبادر الى الاذهان ساعه ما العربي يسمعه يفهم معناه. فلما يقول الرحمن على العرش استوى، اي عربي في الدنيا ساعه ما يسمع استوى يفهم معناها ايه؟ لاستواء العلو، لاستواء الارتفاع، لاستواء الصعود. كلمة استوى بالمعنى العربي لما يجي يقول لك لا دي استوى بمعنى استولى، ده بقى التحريف. اللي عايزين يطرقوا الظاهر الذي هو ظاهر النص الذي يتبادر الى ذهن اي عربي يفهم اللغة العربية ويجوا يأتوا بمعنى قد يكون استخدم استخداما شاذا عند البعض ولا يصح اصلا عند التحقيق، زي معنى كلمة استوى تساوي استولى. قالوا استوى بحر على العراق من غير سيف او دم مهراق، يبقى معنى ذلك ان كلمة استوى دي الظاهر ما نقصدش الظاهر العكس ايه؟ المؤول او اللي قاسيم النص، وانما نقصد الظاهر الذي ايه؟ لا يتبادر الى ذهن العربي سواه. وده اللي موجود. يد الله فوق ايديهم، يقولوا قدرته. ساعة ما العربي يسمع كلمة يد يعرف ان اليد بمعنى الايه؟ اليد. ولكن بعد كده عندي نصوص تانية بتقول ايه؟ ليس كمثلي، بقى يد ليس كمثلي ايه؟ يد. وجه كل الصفات دي اللي موجودة ما يتبادر الى العربي فهمه اليه، هذا لا ينازع فيه ابدا. فهم بقى هنا استخدموا القاعدة الاصولية دي لكي ينقضوا ظواهر النصوص الموجودة. وللأسف دي قاعدة، قضية التأويل وصرف اللفظ عن الظاهر لوجود قرينة، وأحيانا بتكون القرينة ظنية مش قطعية. هذا الكلام عند الأصوليين يعد من باب الاصطلاحات الحادثة ولا مشاحب الاصطلاح، مش هنتكلم ونناقش لأن لا مشاحب الاصطلاح. وقبل كده شرحت لكم من الحكم عند الأصوليين غير الحكم عند المتكلمين غير الحكم عند الفقهاء. يعلمون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يبقى الخطاب عند الأصوليين هو الحكم، لكن عند الفقهاء ما يترتب على الخطاب نفس وليس نفس الخطاب اللي بيستنبط من الخطاب نفس. فأقيموا الصلاة عند الأصولين هو الحكم، لكن عند الفقهاء فالحكم هو ايه؟ الإجابة، إجابة الصوم عليكم، فرضية الصوم. كذلك الحكم عند المتكلمين أو عند علماء المعقول اللي هو إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. يبقى المسألة اختلفت. يبقى دي الفاعل عند الفلاسفة، الفاعل عند المتكلمين، الفاعل في القانون الجنائي غير الفاعل عند النحاة، مش كده ولا لأ؟ والمفعول به عند النحاة غير المفعول به في باب الرواد، مش كده ولا لأ؟ يبقى القضية عندي بتختلف، اصطلاحات عند الفقهاء بتبقى موجودة وهكذا. لا نشرح في الاصطلاح، لن نجادل في هذا، لكن أن نصطلح اصطلاحا حادثا، هذا الاصطلاح الحادث يكون معروفا لدى طائفة من أهل العلم أو أهل فن من الفنون أو أهل حرفة من الحرف، ثم تأتي إلى النصوص المحكمة من الكتاب والسنة لتجعل هذا الاصطلاح الحادث حكما على النص، فهذا هو التحريف بعينه. واضح الكلام ولا لا؟ يعني تيجي انت تقول التأويل هو ضرب اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة ظنية او قطعية، بقى عن ده خلاف بقى مش عايزين يعني نخوض فيه. لكن لما يجي واحد يقول لي هنفسر قول الله تعالى وما يعلم تأويله الا الله، كلمة التأويل لما تيجي في القرآن لا تنصرف الى هذه الاصطلاحات الحادثة، وانما يكون التأويل كما يفهمه العربي الذي سمع القرآن الكريم وآمن بالقرآن. يبقى نرجع للغة القرآن الكريم. واضح الكلام ولا لا؟ والكلام ده خلي بالك في أمور خطيرة بتترتب عليها. مثلا على سبيل المثال، لأن يجوا مثلا تقسيم الفقهاء إلى الأحكام وجعلوها أحكام خمسة، الواجب مش كده؟ والمستحب ومستوى الطرفين المباح والمكروه والحرام، أحكام خمسة معروفة. الاحكام دي اصطلاحات حادثه استنبطت، ولكن لما يجي مثلا يقول لك الكراهه المكروه ده غير الحرام، فييجوا بقى عاوزين ياتوا الى نص من القران والسنه يفسروا المكروه اللي في القران والسنه بان المكروه ادنى من الحرام، نقع في خطا. اما نقول ده مكروه يعني اقل من الحرام واعلى من المباح في جانب الحظ، هذا هو المكروه مش كده ولا لا؟ ادنى من الحرام واعلى من المباح في جانب الحظ، مش كده؟ مش في جانب الطلب. طيب هل ينفع انك انت تفسر بقول الله تعالى كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ يبقى القراءه في لغه الشرع مختلفه تماما. دي القراءه دي بعد ان ذكر الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وكل الموبقات في سوره الاسراء، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروعا. يبقى الكراهية بقى هنا ايه؟ خدت بعد اخر غير اصطلاح الفقهاء. فلما يجي فقيل للفقهاء ويجي يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، يقول اني كره اسمعها اقل من الحرام واضعة خطأ، لانه بدأ يفسر النصوص المعصومة على اصطلاحات حادثة لم تكن موجودة ولا في بال السامعين وقت نزول القرآن وقول السنة المطهرة. واخدين بالكم ولا لا؟ نفس الكلام ده بيتقال دلوقتي، يقول لك تأويل وكل نص أوهمت تشبيها. كل نص كلمة عامة، ايه ده؟ كل من ألفاظ العموم، وكل نص أوهمت تشبيها ففوضه، فأوله أول حاجة التأويل، أو فوض ورم تنزيها. كل نص كده قاعدة، كأن اللي بيتكلم ده نبي. من يستطيع ان يتأحكم على النصوص الشرعية كلها؟ كل نص موجود في القرآن بقى، وقفت على كل النصوص واستقرأتها كلها وبقول قاعدة للعالمين. كل نص اوهمت، مجرد ما يوهم التشبيه حتى ولو كان عند انسان غبي ما بيفهمش، اوهمت تشبيهها فأوله على طول، اعمل فيه سيف التأويل، مصيبة. ولذلك عده الأئمة طاغوتا من الطواغيت، لأنهم حرفوا به النصوص المعصومة. فمن هنا تحدث الإمام الشارح عن قضية التأويل ووضحها وبينها، لأن الإمام التحاوق، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. التأويل بتاعك كده اللي هو التحريف، التأويل الحق إنك تتركه. عايز تفسر القرآن صح؟ آه، اترك التأويل. واخد بالك ولا لا؟ اللي هو بقى أنه تأويل الحادث المصطلح اللي اصطلحوا عليه. أما التأويل بمعنى أو بالمعنى الرباني الموجود في القرآن فالأمر يختلف. واضح الكلام ولا لا؟ عشان بس إيه؟ بديك مقدمة عشان نبقى مستوعبين الكلام اللي هيقال فينا بعد. قال: أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها. فهمت معنى كلمة الظاهر؟ فالظاهر ليس قسيما للنص وليس مضادا للمؤول، وإنما الظاهر هنا بمعنى الذي يتبادر إلى الأذهان فهم، إلى ذهن العربي بالفعل. واضح الكلام ولا لا؟ كلام صعب يا أخوانا ولا لا؟ طيب. قال: ادعى، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. فهو فسر لك الظاهر عشان تبقى على إيه؟ دراية به. وما يفهمه كل عربي من معناها. زي استوى بمعنى استوى، مش بمعنى استولى. واضح؟ يد الله بمعنى يد، ولكنها ليست كأيدينا، مش كده؟ من نصوص أخرى. نعم. قال: فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل، أو اصطلاح للمتأخرين في معنى التأويل، أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. تسلطوا بهذه القاعدة، تسلطوا على النصوص وسماهم محرفين، وقالوا: نحن نؤول ما يخالف قولنا، اللي خالف قولنا نؤوله. فجعلوا أقوالهم هي الأصل، وجعلوا النصوص تحاكم إلى أقوالهم. مع إن دي مصيبة، هو المفروض إن كلامي أنا البشر محدود العلم ومحدود الفهم، أنا كلامي يصبح قاعدة يحاكم إليها النصوص المعصومة ولا العكس؟ خدوا بالك، يعني كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أجعله تابع لكلامي، فما وافق كلامي فخذوا به، وما خالف كلامي فأولوه. دي مصيبة، مش كده ولا لا؟ ده مصيبة. فقال هنا: قالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا، جعلوا التحريف للنصوص سموه، لأنه لو قالوا تحريف ربنا قال في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فقد عاب على الأمم السابقة من أهل الكتاب إنهم حرفوا. فلو قالوا نحن نحرف هيبقوا ضبط متلبسين بجريمة التحريف، فمش أما حرف أي الإنسان مثلا يرتكب جريمة، يعني ممكن إنسان يشرب خمر ويقول مشروبات روحية، مش كده ولا لا؟ يرتكب مثلا يأكل الربا ويقول فوائد، يفعل أي شيء ما يسموهش. فعمرك شفت واحد يقول لك إيه؟ احنا نروح ناخد من البنك الربا؟ ما ينفعش، ما يقدرش يقول الربا. هل ينفع واحد من الذين يجيزون الفوائد الربويه يقول والربا حلال؟ ما يقدرش يقول الربا حلال، يقول الفوائد لانها مش ربا، لانها مش ربا، لكن هي ربا. لكن هو ما يقدرش يقول لازم يلبسها لباس اخر ويظهرها في صوره اخرى، لان لو قال الربا حلال يكفر بالاجماع. مين يتحمل هذه المصيبه؟ واضح الكلام ولا لا؟ فكذلك هؤلاء الذين قالوا نحن نؤول، ما قالوش نحرف، قالوا نحرف يبقى خلاص ده حكم على نفسه، لكن يقول لك تأويل، تقول له التأويل اه في القرآن في تأويل، ما يعلم تأويله إلا الله، مش كده ولا لا؟ نبئنا بتأويله، ذلك تأويل ما لم تطع عليه صبرا، مش كده؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. فالتأويل لغة قرآنية ولفظ قرآن، لكن هم فرغوه من مضمونه. ثم اصطلحوا على التأويل، بقى التأويل عنده يساوي معنى تاني، صرف اللفظ اللي هو تحريف. لأنه لو كان صرف اللفظ عن الظاهر لوجود دليل يبقى ساعتها مفيش مشكلة فيه، ده يبقى تفسير. واخد بالك ولا لأ؟ هيبقى تفسير. لكن لما أجي أنا هنا وأقول لي أنه خالف المعقول اللي عندي أنا، وأجعل عقلي أنا وفهمي أنا قاعدة تحاكم النصوص المعصومة إليها، هذا هو عين الإيه؟ واخدين بالكم؟ نعم. فقال: وبهذا تسلط المحركون، سموهم باسمهم بقى، ما قالش المؤولون، المحركون على النصوص، وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل، لأنهم لو ما قالوش كده هيضربوا بالجزمة، مش كده ولا لا؟ مين هيوقف على حد يقول له أنا جاي أحرف القرآن؟ حد هيقبل كلامه يا أخوانا؟ لازم يزخرفه ويلبسه إيه؟ لباس آخر شرعي ليقبل، ولكن المحرف هو المحرف. فقال هنا وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، ذمهم، فقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى القول يزخرف، وإلا لو لم يزخرف الشيطان، هو الشيطان لما جاء لأبيكم آدم قال له إيه؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف وأقسم بالله العظيم بأغلظ الأيمان إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. واخدين بالكم؟ الغرور هو زخرف القول غرورا. فهنا يقول والعبرة للمعاني لا للألفاظ. احنا بقى كمسلمين ما يتحكش عليه، ما ليش واحد ما اسمهم، ما الفايدة اسمها فايدة واسمها ريع واسمها كذا لا، هي ريع. لو واحد جالك دلوقتي على كوبان وحط فيها خمرة وكتب عليها ماء مثلج، هتشربها على انها ماء وانت عارف انها خمرة، هل هذا الكتابة وقال لك ده اسمه ماء؟ هل الماء، بعض الذين يشربون الخمر يقول لك انا شربت مية، بعض الناس اللي بيشربوا الخمرة الان يقول لك بشرب مية، ويقصد الكلمة دي علشان ما يقولش خمر علشان الكلمة شديدة، وشربت مية. هل تسميته للخمر بالماء احل الخمر؟ العبرة ليست للاسماء، وانما العبرة للايه؟ للمعاني والمباني. العبرة ليست بالالفاظ والالفاظ، وانما العبرة بالايه؟ بالمعنى نفسه. واضح يا اخوان؟ والعبرة للمعاني لا للالفاظ. فكم من باطل قد اقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. كم من باطل، كم دي الايه؟ كم للتكسير. فكم من باطل قد اقيم عليه دليل، دليل حق؟ لا طبعا، باطل عمره ما يقام عليه دليل حق ابدا، وانما دليل باطل مزخرف عورض به دليل الحق. واضح؟ قال وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا نتقل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فالتأول بالآراء هو التحريف، والتوهم بالأهواء هو التشبيه. واخدين بالكم؟ الكلام ده سبق قبل كده وشرحناه. قال ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ليعطف على ده، لأن الرؤية من الصفات التي تضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، رؤية الله عز وجل. قال لك مش هي لوحدها، هي كمثال، وإنما يعطف عليها كل الإيه؟ كل ما نتحدث فيه في باب صفات الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الطحاوي إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، هي الطعبرة، كل معنى يضاف إلى الربوبية، صفة وفعل اسم كله طالما اضيف الى الرب سبحانه وتعالى، يبقى القاعدة فيه ان تأويله ترك التأويل، التأويل الحق انك تترك التأويل الايه؟ الباطل. تأويله الحق وتفسيره الحق ومعناه الحق، ترك التأويل. ان كان انتوا بتقولوا ان الحق تأويلنا فنقول لكم ايه؟ زي ما واحد يقول مثلا على سبيل المثال انا لا اكل حلاوة، فالآخر يقول لا آكل اليوم إلا حلاوة، يبقى دي بتنقد دي وبترد على كلامه، زي ما ربنا قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما، ده بيقولوا عليه القصر ده إيه؟ القصر دوت، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. بيقول عن هذا القصر قصر ايه؟ قصر ادعاء. ليه؟ لان هم ادعوا ان الامور دي حلال، قال لهم الحرام ما احللتموه والحلال ما حرمتموه، واخد ولا اجر فيما اوحيه الي محرما على طعام يطعمه الا اللي انتم كنتوا بتاكلوه، لانهم احل حرموا على انفسهم الايه الحلال المشركين العرب، وحرموا على انفسهم الايه الحلال، الحلال حرموه الحلال الحلال حرموه والحرام حلوه، فقال لهم انا فجاء بايه القصر ده، يجي بقى البعض يقول لك ايه القصر ده، طب ما عندنا نصوص اخرى بتبين ان كل ذي ناب من السباع حرام، ومش كده يقول لك اصل القصر ده مش على بابه، ده قصر ادعائي في باب الايه المناظره، واضح؟ فنفس الكلام هنا بيقول لهم الامام الطحاوي، اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التاويل، طبعا تاويل الرؤيه جاءت مرفوعه وترك التاويل جاءت منصوبه، لان الاولى كانت اسم كان والثانيه كانت ايه خبر، واضح الكلام؟ اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. قال ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. يبقى هو بيقول ان كان الشيخ يقصد ايه؟ اذ كان تأويل الرؤية ترك التحريف، فقال ترك التأويل وسمّلهم التحريف بتأويلهم ادبا معه، يعني بص بيبين لك برضو اسلوب العلماء في التأدب. قال وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب، لان في بعض الظواهر من الممكن ان ايه تترك، ولكن تترك لايه؟ لاهوائنا ولا تترك للنصوص الاخرى؟ واضح الكلام ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ يترك بعض الظواهر نظرا الى نصوص عندي اخرى، زي ما قلنا المطلقات ظاهرها الجمع، ثم مش كده ولا لما يقول ام يحسدون الناس، الناس دي مش كل الناس، المقصود اني ناس اما العرب المستعربه من ابناء اسماعيل او محمد عليه الصلاه والسلام، وذلك يقولون ان كلمه الناس ايه عام مراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. الناس الاولى الى الناس الثانيه، الناس الاولى اللي هم مين؟ المنافقون الذين قال لهم الناس الا الناس، يقصد الناس الثانيه المقصود بها مين؟ ابو سفيان ومن معه في غزو بعد عقب غزو الاخر، الذين اما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الاسد ثاني يوم واخذ الجرحى معه الذين كانوا معه في غزوه احد، وقال لا يخرج معي الا الجرحى الذين كانوا معي في يوم احد، يخرج لملاقات ابي سفيان مره اخرى في ثاني يوم يوم الاحد بعد ما حدث لهم في يوم السبت من غزوه احد. ما الذي حدث؟ جاء اليهم المنافقون واصحاب القلوب المريضه لكي يثبتوهم، فقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. هل الناس دي هي الناس دي؟ لا طبعا. يبقى الظواهر هنا لما تطرق بتطرق لايه؟ لادلة راجحة من الكتاب والايه والسنة. قال وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وانما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة اللي هي الايه التحريفات يعني المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها مش على حقيقتها، الكتاب والسنة بيدل على ايه؟ على فسادها. وترك القول على الله بلا علم، لان الذي يقول استوى بمعنى استولى يقول له قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. جبت الكلام ده منين؟ معاك دليل على هذا الكلام؟ رأيه الشخصي مش كده ولا لا؟ يبقى ده من باب قول الله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلم. قال فمن التاويلات الفاسده تاويل ادله الرؤيه وادله العلو، وانه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، لما يجوا على ادله الرؤيه يقولوا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، يعني منتظره، ده تحريف ولا مش تحريف؟ هل ناظره بمعنى منتظره؟ حينما يقولون في ادله العلو استوى بمعنى استولى، هذا تحريف. طبعا التحريف كتير، انا بضرب لك امثله سريعه. وأنه لم يكلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما يقول لا اللي كلمت الشجرة. طب الشجرة يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ده أي حد يقول إنني أنا الله يكفر، مش كده ولا لا؟ كيف يليق لمخلوق أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة. ثم لما قال الله سبحانه وتعالى تكلم عن الآيات التي تتحدث عن التكليم، يبدأ في تحريفها ويقولون المكلم بمعنى من الكلم اللي هو القطع أو الجرح ومشاكل ذلك. الكلام طبعا أكاذيب، وكلم الله موسى تكليم يعني جرحه تجريحه، ايه الكلام دوت يعني؟ كلام ليس له معنى، كلام غثاء لا قيمة له على الإطلاق. ولم يتخذ إبراهيم خليلا لأن الخلة لا تجوز في حق الله ولا الحب يجوز في حق الله، فنفوا عن الله صفة المحبة وصفة اتخاذ الايه الخليل ومشاكل ذلك. قال ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. التأويل باصطلاح، اصطلاح ماشي فوق دماغنا من فوق لما نتكلم في حدوده، لكن لما تيجي تستخدم هذا الاصطلاح في تفسير الآيات والسنة تبقى انت بتكذب على الله، لان هذا الاصطلاح ليس من عرف. انت لما تيجي تفسر تفسر بعرف القرآن ولا بعرفك؟ مش كويس. لذلك عندنا الخطأ الثلاثة، حقيقة ايه شرعية وحقيقة لغوية وعندنا حقيقة عرفية. اما بنيجي نفسر القرآن الكريم بنفسره بالحقيقة الشرعية ولا بالحقيقة العرفية واللغوية؟ اول حاجة الشرعية، لان الشرع ليه الفاظ وليه معاني معينه وليه اصطلاحات لابد ان انا ايه اعمل بيها. فالايمان ان كان في اللغه بمعنى التصديق، لكن الايمان في الكتاب والسنه بمعنى ايه؟ قول العبد، مش كده ولا لا؟ وهكذا الكفر في اللغه بمعنى السفك، كفر الشيء يعني فطره. الكفر في القران والسنه بمعنى اخر معروف الكفر عكس الايمان. وهكذا الصلاه ليست الدعاء بس، وانما دعاء مخصوص بحركات مخصوصة في أوقات مخصوصة بتلاوة مخصوص اللي هي الصلوات، مش كده؟ الزكاة، الزكاة النماء، الله سمى الصدقة التي تدفع ايه؟ سماها زكاة. الحج القرض شرع الله حجا، فالحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق العرفية ومقدمة على الحقائق الايه؟ اللغوية. واضح الكلام؟ فهنا قال ثم قد صار التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. ادي انا اصطلح الان اصطلاح معين وفكر به الكتاب والسنه، ده كذب على الله وكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. والله قد نعى على امثال اولئك بقوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال فالتاويل في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقه التي يقول اليها الكلام. خدوا بالكم بقى كلمه التاويل في القران بمعنى ايه؟ الحقيقه التي يقول اليها الكلام. يعني لما ربنا عز وجل مثلا يقول ذلك خير واحسن تاويلا، يبقى التاويل بمعنى الايه؟ المرجع والمآل. حينما يقول يوم ياتي تاويله، تاويله يعني حقيقته وخبره. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في القران بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله، يبقى التاويل بمعنى الايه؟ الحقيقه التي يقول إليها الكلام. قال فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة. يعني التأويل قلنا هو الحقيقة التي يقول الكلام إليها. فلما تكون في باب الخبر أنا أجي أخبرك خبر معين. تأويل الخبر لما يقع أقول لك مثلا على سبيل المثال بكرة إن شاء الله هأعطيك كذا أو هديك كتاب معين. تأويل الخبر ده ايه؟ لما يجي بكرة ان شاء الله واعطيك الكتاب في ايديك هو ده تأويل الخبر. يبقى التأويل هو الوقوع نفسه. ولذلك القرآن تحدث عن اليوم الاخر وتحدث عما يكون في اليوم الاخر وتحدث عن الجنة وتحدث عن النار. وقال يوم يأتي تأويله، تأويله يعني وقوعه. ولذلك لما قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه نظرا لجهلهم لانهم كانوا جهلة، فكذبوا بجهل. بيتكلم عن القرآن. فقال في سورة يونس بل كذبوا الشيئين اللي جعلوا الكافر يكفر او يكذب. قال الله تعالى ونعى عليه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هم ما أخطوش بالقرآن، اللي كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والحاجة الثانية، ولما يأتيهم تأويله، بس لما غير لما، لما للنفس، لكنها الشيء ده متوقع جاي في السكة، واخدين بالكم ولا لا؟ لما يبقى في توقع للحدوث، ده عكس لم ما حصلش، لكن لما ما حصلش غير دلوقتي، لكن ايه؟ هيحصل. فقال ولما يأتيهم تأويله، لما يأتي تأويله بقى، ما هم بيقولوا يوم الآخر، مش مصدقين باليوم الآخر، ولا مصدقين بالبعث، ولا مصدقين بالحشر. لما يأتي بقى، يقول ولما يأتيهم تأويله، يقول في سورة الأعراف يوم يأتي تأويله وقوعه، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عرفتم الربط بين الآيتين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لم يحيطوا بعلم القرآن. ولما يأتي تأويله، تأويله لسه ما جاش. طب في سورة الأعراف يوم يأتي تأويله هيشوفوه بقى ويوقعوه، وذلك سيعرضوا على جهنم، يعرضوا. ولو ترى إذ عرضوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى قضية التأويل بمعنى في الخبر الوقوع، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لو اتكلمنا في الفعل وتأويل الفعل، الإخبار به على الحقيقة وبيان حكمته، وتأويل الأمر والنهي إنك تعمله، لما يقولك أقم الصلاة، تأويل أقم الصلاة إيه؟ إنك تقوم وتتجه للقبلة بعد الوضوء، الله أكبر وتصلي. يبقى تأويل الأمر المصارعة إلى التنفيذ، عمل المأمور. تأويل النهي إنك تنتهي. تأويل الخبر وقوعه، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده كلمة التأويل في اللغة العربية. يقول فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، عين الشيء نفسه. وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا الحديث ثابت وصحيح في البخاري ومسلم. فيقول هذا لأن ربنا أنزل عليه إيه؟ لأن ربنا أنزل عليه إذا جاء نصره. وطبعا سورة النصر دي آخر سورة نزلت. فبيقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك فهم بعض الصحابة كأبي بكر الصديق، فهم ان الآية فيها نعي المصطفى عليه الصلاة والسلام، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حياتك دي كلها كانت مجلس علم، مش كده ولا لا؟ بس مجلس علم طويل قوي، 23 سنة مليء بكل العلوم التي شاء الله ان يعلمنا. طب مجلس العلم لما بيخلص بتقول ايه؟ كفرت المجلس، مش كده؟ فقال له قول كفرت المجلس، انتهت رسالتك على الارض. فقهمها ابو بكر الصديق، قال له فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فبدا يقولها ويكثر منها. تقول عائشه ايه؟ يتاول. خلاص بقى بيختم مجلس العلم، بيختم المجلس بقى خلاص، فيلحق بالرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم. وذلك فهمها الصديق وبكى. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من هذه الكلمات، تقول عائشة يتأول القرآن. يبقى القرآن كان أمر، فسبح مش كده ولا لا؟ بحمد ربك واستغفره. فهو كان يتأول، ويتأول يعني ايه؟ بينفذ. يبقى التأويل الأمر، ها؟ قال وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فهمت يعني يتأول القرآن؟ يعني بينفذ أمر القرآن الكريم. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله. يبقى التأويل اللي هو إيه؟ ها؟ الوقوع. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني وقوع الأخبار اللي أخبرت بها القرآن الكريم كلها، القيامة وما فيها من كل الأخبار دي تحدث في يوم من الأيام. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا، نسوا اليوم الآخر ونسوا القرآن ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، يقول الذين نسوه من قبل قبل وقوعه، ها نسوه قبل أن يقع، فلما وقع يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، ما احنا ما كناش مصدقين مش كده ولا قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤية وتأويل العمل. تأويل الرؤية كقوله تعالى هذا تأويل الرؤية من قبل، بس تأويل الرؤية يأتي بالمعنيين، بمعنى الوقوع ومعنى التفسير. ولما يقولون له نبئنا بتأويله إلا نراك من المحسنين، يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يبقى بيخبره إخبار. بعد كده يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يبقى هنا كان بيفسر الرؤية التأويل جاء هنا بمعنى إيه؟ التفسير. ويجي برضه لما يجي له الملك أو يبعث له الملك ويقول له على الرؤية، قال الجهلاء أضغاثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن يوسف لما نظر إليه علم سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يبقى ده نقص في الثروة الإيه؟ الحيوانية. نظر إلى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يبقى قضى على الثروة الإيه؟ الزراعية، فالثروة الحيوانية في البلاد، وصل إن النيل هيجف، فهيبقى الجفاف ده اترتب عليه إن الأرض تجف، فالمحاصيل ماذا يحدث فيها؟ إذا في نقصان يترتب عليه إن يصاب هذا يصاب الزرع والحيوانات، يبقى التمثيل بالسبع بقرات السمان يأكلهن سبع عجاف والسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات، كل ده كان يعتبر يا إخوانا شاف أو سمع الرؤية دي حينما حكي فسرها. يبقى لما قال تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنين دأبا بالزراعة اللي هي السمان، ده واضح. لما يقول لهم ده ايه؟ فما حصدتم فذروه في ده ملوش علاقة بالرؤية، ده ليه علاقة بالايه؟ بالعلم والحفظ والقدرة على التعامل مع مجريات الامور والاحداث من نوازل ستحدث للبلاد. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. ثم يتحدث عن السبع سنين التي تأتي فتأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. الكلام اللي في النص ده علم ملوش علاقة بالرؤية، ولذلك الرؤية ما فيهاش إيه ثم يأتي من بعد ذلك إيه عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، مش موجود في الرؤية كلام غلط. ولكن هذا بقى إيه؟ وحي من الله تعالى لمين؟ لنبيه يوسف عليه السلام علشان يتمكن في أرض الله سبحانه وتعالى في مصر. طب لما يحدث الكلام ده هو التأويل هنا كان بمعنى الايه؟ التفسير. لكن بقى لما يجي ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبله إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالوا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إلى آخره. يبقى هنا التأويل جاء بمعنى إيه بقى؟ ها؟ إيه؟ الوقوع. يبقى عرفتم إن التأويل في الرؤية بيجي بالمعنيين الوقوع والإيه؟ والتفسير. ولذلك هنا هو قال ومنه تأويل الرؤية وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل في النهاية، وقول ويعلمك من تأويل الأحاديث، يبقى بالمعنى ايه؟ التفسير والايه؟ والإنباء بالوقوع. وقول ذلك خير وأحسن تأويلا، وقول سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. فسرنا العمل ومش العمل بس والحكمة من وراء العمل، واخدين بالكم ولا لا؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. كل ده اللي حدث ده يبقى هو بيقول له تأويله، تأويله مش معنى وقوعه، ده تأويله هنا تأويل العمل بمعنى ايه؟ تفسيره. وبيان الحكمة المندرجة في داخل هذه الأعمال التي عملها الحافظ بأمر الله سبحانه وتعالى. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، حد يقدر ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ يبقى ده تأويل واقع ولا مش واقع؟ احنا ما بننفيش التأويل، خدوا بالكم، يعني احنا مش ضد التأويل، لكن التأويل الحق موجود اهو. قال فمن ينكر، من من الناس ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ والعلم معطوف على الوقوع، فمن ينكر العلم يعني بما تعلق بالأمر والنهي منه، يبقى التأويل ده وقع، والتأويل ده تعلقت به أوامر ونواهي، من ينكر هذا؟ لا أحد، مش كده ولا لا؟ لكن احنا بننكر ايه؟ التحريف، صح؟ قال وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله. خذوا بالك، وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله. أنه تأويل الذي هو حقيقته، يعني أنا لما أعرف صفات الله هل أستطيع أن أعرف حقيقتها التي هي حقيقتها؟ من يحيط بالله علما، مش كده ولا لا؟ ولا يحيطون به علما، اللي هو علم الكيفية، واضح الكلام؟ فقال فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر، المخبر يعني اللي انت بتحكيله، المخبر اسم مفعول من أخبار، فالمخبر اسم فاعل والمخبر اسم مفعول اللي اتحكاله يعني، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به، المخبر به اللي هو ليه الموضوع ده، إن لم يكن قد الموضوع اللي اتحكالك وأخبرت به لابد إنك تتصوره، لو معرفتش تتصوره مش هتفهمه. يعني تصور أنت ما عندكش أي علاقة بحاجة بالكمبيوتر، ما تعرفش حاجة عنه خالص ولا شفته قبل كده، واحد يجي يحكي لك عن الكمبيوتر هل هتتصوره التصور الحقيقي الذي يفهمك حقيقة الكمبيوتر؟ مش هتفهمه، لانك هتقيس حاجه على حاجه سابقه، مش كده ولا لا؟ لان العقل بيقيس، فلازم علشان افهمك حاجه تكون عندك ايه قبل كده خبره اشياء معينه تقدر تفهمها. ولذلك لما احكي لك عن شيء لابد انك انت تكون عندك استيعاب له، ليه؟ لان عندك معلومات سابقه وعندك ايه رؤى وعندك تصورات. لكن لما اجي اكلمك عن شيء، يعني لما اجي مثلا نتكلم عن، مش هنتكلم عن الصفات، هنتكلم عن اليوم الاخر. اليوم الاخر كل اللي ذكر في القران والسنه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت، لا عين شافت ابدا، عين فيها ما لا عين، عين نكره في ساق النفي تفيد العموم والاستغراق، مش كده؟ ولا اذن سمعت، ولا حتى عشان يريحك ولا خطر على قلب بشر. يعني انت عارف الجماعة بتوع افلام الخيال العلمي يقعد يتخيل ويعمل ويجيب لك اشكال من الفضاء ويقول اللي يقوله، قول اللي يقوله، الجنة والنار فيها ما لا خطر على قلب بشر حتى من باب الكذب. شوف الناس اللي بتكذب وتقعد تتخيل وتحكي قصص وتحكي حواديت ومجلة سوبرمان والكلام ده كله، كل الكلام ده كله مش هيخطر على بال مخلوق ما في الجنة وما في النار، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول الله تعالى في سورة ياسين تكلم عن الجنة، بيقول عن الجنة ها اللي النبي صلى الله عليه وسلم فصل الحديث وقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ده تفسير قول الله تعالى ايه ها، يقول بقى الآية فكروني، فلا تعلم نفس نكرة في سياق النفس في العموم اي نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى لا تعلم نفس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه بشر، واخدين بالكم؟ يبقى ده مع ان الجنة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة حادثة يفنيها الله لو شاء، مش كده ولا لا؟ والنار كذلك، ومع ذلك لا تستطيع انت ان تتصور، تقدر انت تتصور حقيقة جبريل؟ ابدا. تقدر انت تتصور حقيقة الروح اللي فيك؟ ابدا. ودي كلها مخلوقات من مخلوقات الله. امال بقى صفات الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يقاط بخلقه، كيف يكون صفاته وكيف تكون أسماؤه. ومن هنا قال الإمام رحمة الله عليه: وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، الأمور الغيبية، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر اللي هو يعني السامع إن لم يكن قد تصور المخبر به اللي هو الموضوع الخبر نفسه أو ما يعرفه قبل ذلك، يعني ما يعرفوش قبل كده ولا شافه، لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، يعني بمجرد أن يخبرك لا تستطيع أن تعرف التأويل اللي هو بمعنى الإيه، التأويل اللي هو إيه، اللي هو حقيقة الشيء الذي هي حقيقته. واضح؟ نعم. قال: وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يبقى في تأويل يعلمه الله وحده، وفي تأويل يعلمه العلماء. فالتأويل اللي يعلمه العلماء اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده زي التأويلات السابقة، لكن تأويل الأمور التي لم ترها أبدا من علوم الغيب، وأعلى هذه العلوم العلم بالله عز وجل، فهذه الأمور هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. يعني ما تفكرش إنه يلزم من نفي العلم بالتأويل نحن لا نعلم التأويل، لكن مش معنى ما نعرفش المعاني، وإلا يبقى بيخاطبك بكلام لا تعرفه ويبقى القرآن غير مفهوم. واضح الكلام ولا لا؟ وده المذهب الخطير اللي بعضهم بيقولوا عن السلفية، يقول لك السلف الصالح كانوا مفوضة، مفوضة زي ما بيقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه فأوله، طبقا لمذهبهم هم. والتأويل ده مذهب السلف اللي هو أعلم وأحكم، أما مذهب أن السلف الطيبين الغلبة اللي على قدهم دول فهو التفويض، فهو أسلم، أسلم لأنه مذهب مين؟ مذهب العوام. فالسلف كانوا عوام عند هؤلاء، السلف من الصحابة كانوا عوام ما عرفوش حاجة، فلذلك مذهبهم أسلم غلاب على قدهم. ليه؟ لأنهم بيفوضوا. معنى التفويض يعني ايه؟ الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بمراد تساوي ألف لام ميم. يعني اللي فهمناه من الرحمن على العرش استوى هو اللي فهمناه من طاسين. انت فهمت ايه من طاسين؟ ولا حاجة، ده متشابه. دي تساوي قول الله تعالى الرحمن على العرش، مش ايه بقى بقى الكلام ده هيفتح كل الكلام في الاسماء والصفات. يا عارف الاسماء والصفات دي كم آية في القرآن؟ قول قول كده عدد قد ايه؟ قول ثلثه ولا نصه ولا ثلثينه؟ اكتر اكتر اكتر، ده مفيش آية في القرآن بتختم الا الاسماء حسنى الا النادر، مش كده ولا لا؟ وشوف العزيز الحكيم الغفور الرحيم، ما كلها اسماء، فده من باب الاخبار عن الله، كل ده متشابه. يبقى انت اتيت على اكتر من 90% من القرآن. واضح الكلام ولا لا؟ شفت خطورة الموقف؟ ولذلك يقول لك تفويض كل الكلام في الاسماء والصفات، ولذلك الاسماء والصفات هي اعظم العلوم في القرآن الكريم بلا منازع، اعظم العلوم في القرآن بلا منازع العلم بالله، بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا. لما أجي على المقصد الأعظم من القرآن وأقول القرآن لم ينجح في توصيله للناس، يبقى القرآن أخطأ، مش كده ولا لا؟ في أعظم المقاصد والمهام التي أنزله الله لإعلام خلقه بها، وحاشا لله أن يذكر عن كتابه أنه والعياذ بالله أخطأ في توصيل هذه المعلومات للناس. يبقى القرآن أهم معلومة كان بيبينها القرآن، انه بيعلم الناس، لدرجة ان القرآن سورة قل هو الله احد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، لانها تتحدث عن ايه؟ عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى. ثلث القرآن قل هو الله احد، ثم آية الكرسي وسورة الحمد لله رب العالمين وبقية القرآن الكريم. يبقى هذا اعظم مقصد ان نعلم اسماء الله الحسنى وصفات العلم، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب، هو ده الصراط المستقيم. وهذا ما خلق الله الخلق من أجل، وأنزل الكتب من أجل، وأرسل الرسل من أجل، مش كده ولا لا؟ من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. لا اله الا الله يدخل فيها ايه؟ توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه ولا لا؟ تشمل التوحيد كله، تمام؟ فهنا يقول رحمه الله عليه، يقول: لكن لا يلزم من نفي العلم بالتاويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب اياه. يعني لا يلزم من ان احنا نقول نحن لم نصل الى تاويل اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا اللي هو بمعنى الاحاطه بحقيقه هذه الامور. يقول معنى الكلام ده مش معناه اني انا ما بعرفش معانيها، لا بنعرف المعاني. فما في القران ايه الا وقد امر الله بتدبرها. وما دام امرنا بالتدبر لابد ان احنا يامرنا بالمستحيل. ما هو لو كان مستحيل اعرف معانيها يبقى ربنا لما قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليذكر اولو الالباب، وقال سبحانه: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، وقال سبحانه: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقران لازم للتدبر. لما يكون القران بيقولوا لي عليه انه لوغاريتمات والقران اعاد والغاز والكلام ده مش مفهوم، يبقى لماذا انزله الله عز وجل؟ لكي تتدبر اياته. قال: فما في القران ايه الا وقد امر الله بتدبره. ولكن مش احنا قلنا ان الرؤيه ثابته، ولكننا نراه ولا نحيط به ولا ندركه ونعلمه ولا نعلمه علم احاطه. ولذلك قال: لا يحيطون به علما. الاحاطه هي دي التاويل، واخدين بالكم ولا لا؟ الاحاطه بالله علما هي دي الايه؟ التاويل. لكننا لا نحيط بالله، يعني انت لا تحيط علما بالروح، ولكن تعلم ان الانسان ذي روح ولها صفات ولها خصائص. العلم بالشيء حاجه والاحاطه بالعلم شيء اخر، فهذا هو المنفي الذي نفاه في قضيه التاويل. قال: وما انزل ايه الا وهو يحب سبحانه ان يعلم ما عنا بها. يعني انت اذا كان الواحد اللي بيقرا حرف في القران بياخد عليه 10 حسنات، هم اللي بيفسروا ده قراءه بس، تقرا ايه بس الحرف ب 10 حسنات، ده مجرد التلاوه. طب لو تدرست وفهمت واستوعبت واستنبطت وعرفت الاحكام يبقى الاجر يتضاعف ولا ما يتضاعفش؟ فالله سبحانه يحب ان يعلم ما عنا به. ولذلك كان جبريل بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه، مش تلاوه مجرده، مدارسه علم تعلم. وهو يحب ان يعلم ما عنا به وان كان من تاويله ما لا يعلمه الا الله. يعني مع العلم بان في اشياء من تاويل القران لا يعلمها الا الله، ومع ذلك مامورون بان نتعلم. فالعلم شيء والاحاطه والتاويل شيء اخر. قال: فهذا معنى التاويل في الكتاب والسنه وكلام السلف، وسواء كان هذا التاويل موافقا للظاهر او مخالفا له. يعني من الممكن ان يكون هذا التاويل بعد العمل بالنصوص والابعاد عن التحريف واهل التحريف، ممكن ان يكون في فهمك لنص من النصوص يستدعي انك ايه؟ تاخده على خلاف الظاهر نظرا لبقيه النصوص الاخرى، مش بدماغك وبمزاجك، لا. بدليل قول الله تعالى مثلا، وهيجي الكلام ده ومش عايز ايه تستعجله فيه، لما يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الواقعه: ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الموجود عن السلف في الصحابه في تفسير الايه ونحن، يعني الملائكه بملائكتنا، لان في عبره قريبه قويه جدا للصرف: ونحن اقرب اليه منكم ولكن ايه؟ لا تبصرون. يعني في شيء يبصر ولكنك ما عندكش القدره على الرؤيه. ايه هو اللي هيبصر في هذه اللحظه؟ واضح الكلام ولا لا؟ الملائكه الذين جاءوا لقبض روح العباد. ده تفسير السلف الموجود، ولذلك احنا مش هنتقدم بين يدي علماء السلف الصحابه الذين فهموا القران عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنفسر طبقا لتفسيرهم هم، مش بقواعد احنا بنقعدها من عند انفسنا. ولذلك قال: وسواء كان هذا التاويل موافقا للظاهر او مخالفا له. يبقى القضية مش عندي ظاهر أو باطن، وإنما القضية عندي أن هناك قواعد للتفسير مستنبطة من القرآن ومن السنة وفهم السلف الصالح. أما أن ندخل منطق أرسطو، أن ندخل الفلسفة، في تفسير القرآن والسنة هذا هو الخطيئة التي تجعل الإنسان يدل ولا يصب التنزيه كما قال الإمام الطحاوي. قال والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير اللي هو الطبري شيخ المفسرين ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. يعني التأويل في كلام كثير من المفسرين، قلنا التأويل اللي موجود في القرآن بمعنى الايه؟ بيأتي بمعنى حقيقته التي هي حقيقته والمآل ومعرفة وقوع الأمر وقوع الخبر، ومش كده ولا لا؟ وكذلك التأويل يساوي التفسير. ولذلك تجد الإمام الطبري يقول القول في تأويل الآية الفلانية، والإمام الشيخ جمال الدين القاسمي صاحب محاسن التأويل بيقول ايه؟ يقول في تفسير محاسن التأويل، مش كده ولا لا؟ يبقى التأويل بمعنى الايه؟ التفسير. يقول والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره او خالف، واخدين بالكم ولا لا؟ حسب القواعد والأدلة المستنبطة من القرآن والسنة على جادة أهل السنة والجماعة. قال وافق ظاهره او خالف، وهذا اصطلاح معروف بس اصطلاح سلفي مش اصطلاح خلفي، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. قد يقول يعني احنا هل في انسان في الدنيا بيفسر هيكون تفسيره كله 100% صح؟ ممكن يفسر فيقع في الخطأ، وممكن يفسر فيكون اصاب، فهذا يكون يحمد حقه ويرد باطله، لان المتكلمين في التفسير معصومين ولا لا؟ مفيش حد معصوم الا مين؟ الا واحد في الامة، هو مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، دي بقى الآية اللي هم استدلوا بيها وحصل عليها إشكالات كثيرة، عايزين نشوف تفسيرها السلفي بيقول ايه. وقوله تعالى في الآية السابعة من سورة آل عمران، طبعا الآية دي أولها ايه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أولا اللي عايز يقف على تفسير الآية بتوسع، احنا فسرناه في آل عمران وأطلنا النفس في تفسيرها، لا عايز يرجع في تفسير سورة آل عمران أجد الحمد لله أطلنا النفس جدا في تفسير هذه الآية، ولكن يعني انا عايز الكلام يكون مترابط في تفسير الايه دي، فمش عايز افتح وبعد كده نوقف في نفس الكلام، نكتفي بهذا القدر ونجعل الدرس القادم ان شاء الله تعالى في تفسير هذه الايه من كلام الشارع هنا ان شاء الله تعالى. وعاوز اقول لطالب العلم برضه يذاكر قبل ما يجي، يعني اوسع معاك المراجع شويه. شيخ الاسلام بيعمل لي رساله نفيسه اسمها الإكليل في المتشابه والتأويل، الإكليل في المتشابه والتأويل، هي مطبوعة لوحدها كان طبعها محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، كراسة كده صغيرة، ولكن هي موجودة في المجلد 13 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، باسم المجلد 13 هتجدها باسم الإكليل في المتشابه والتأويل، فاقرأها بإذن الله وحاول يعني تقف عليها عشان لما نيجي نبقى ايه عندنا كمان معلومات ممكن نتناقش في مثل هذه الامور في اللقاء القادم. نكتفي، لو في حاجه خاصه نجاوب عليها ان شاء الله. يا جزاك الله خير، يعني اختي بعت لنا ورقه من بعيد قوي بتقول لنا ارجوكم اوقفوا المراوح. حاضر، هنقفل المراوح ان شاء الله. انا اسف الورقه جت متاخره جدا. استعد لحد ليس والله بالنسبة للإخوات اللي بيتكلموا عن موضوع المحرم، أنا لا أرى أن المرأة تسافر إلا بمحرم، والحج للمستطيع، والمرأة إن لم تجد المحرم فهي غير مستطيعة. خدوا بالكم، المرأة لو معاها فلوس وليس عندها محرم يسافر معها، لم يتيسر لها السفر مع محرم فهي معذورة وليس واجبا عليها الحج، لأن الحج كما بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة لم تستطع إليه سبيلا. بعض الناس يستدلون بولاية المرأة من أن القرآن ذكر بلقيس ملكة وحكيمة، يا سلام، وبئس الاستدلال. هو ذكر الله يستدل بامرأة كانت تعبد الشمس من دون الله، وكان الرجال، وربنا عز وجل لما اتكلم عن الرجال في سورة النمل تكلم عنهم كلام ما منحبش رجالتنا يبقوا زيه أبدا، لما يقولوا ايه، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. المرأة دي امرأة عاقلة وعادة تحكم بالشورى، هؤلاء الرجال فرطوا في الحق الذي أنيط بهم وجعلوا المرأة قوامة عليهم، فقالوا ماذا القرآن يعني ذكر هذا لكي يبين أن الذين يصنعون الظلم هم الشعوب، الشعوب نفسها اللي بتصنع الظلم. فهم قالوا ليه، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، عايز الحرب تحت أمرك مش عايز الحرب تحت أمرك، اللي انت تقولي عليه احنا رهنك شرطك. هي بتقول لهم ايه، بتقول لهم في الأول ما كنت قاطعة أمرا حتى، عايزة ترمي عليهم الحمل شورى، دي في مصيبة، ده احنا في جيش ممكن يأتي علينا فيجعلنا كلنا عبيد وأبنائنا وذرياتنا من بعدنا، الأمر خطير. فيرد عليه ويقولوا له ايه، بيقولوا له ايه، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ما بتفهمش غير في الضربة، عايزة تحرك تأمري تأمري، تسلمي تسلمي، احنا ما بنفهمش، احنا وراكي واللي تقولي بيها نفسك. فنظرت لهم المرأة العاقلة وجدت الرجال قد خذلوها، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. يا جماعة يا الثواب يا أصحاب القوة والعضلات، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فقال الله تعالى مصدقا لكلامها وكذلك يفعلون، انت صدق يا بلقيس وكذلك يفعلون. فقالت إني مرسلة إليهم بهدية عشان تمتحنوا وتشوف بقى سليمان ملك، لو كان ملك من ملوك الدنيا يبقى بإذن الله هيتأذن، لأن عندها قلوب بأس شديد قوة، لكن لو رجل كما قال إنها استشفت من الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم لليس رجل دنيا وإنما رجل إيه؟ رسالة، عنده رسالة من عند الله ببلاغ، فهذا لو وقفوا أمامه لن ينتصروا. فقالت إني مرسلة إليهم بهدية، وامرأة بقى بعت هدية الراجل ملكة لملك، عايزة بقى تخلب لبه وتبعت له بقى رسالة، وطبعا عبيد وجواري وروائح بقى من بلاد اليمن السعيد، من الممكن الملك ده بقى يبدأ بقى دماغه يتحرك شوية تجاه هذه المرأة الجميلة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، على حسب الرجوع والرد هنبدأ نتصرف. شوف الذكاء، هي كانت فيلق وحدها يعني، كانت امرأة غريبة جدا. المهم المهم لما راحوا لسليمان، سليمان نظر الأمر على إنه إيه، رشوة، ما نظرش بقى هدية، كل اللي في دماغها راح من دماغه تماما. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون، ارجع إليهم، رجع كل ده كله، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. وده اللي جعلها بعد كده تقول له ايه، وأوتينا العلم من قبلها، قبل الآية اللي انت بتوريها لي دي انا أوتيت العلم بكونك نبي من الموضوع الأولاني، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، ولكن اللي صدقها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين، الى اخر ما ورد ذكره في سورة النمل. المهم ان الآية دي ما استدلش بيها، اللي استدل بيبقى اعرض مش كده، اعرض في الاستدلال يعني. دي قصة لا بقى في موضوع طويل، لا بقى عرب راحتي نشوف القول في الوسيلة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة احنا قربنا من الكلام في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاصبروا علينا يعني. اما التوسل فلا يجوز، التوسل عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. العبادة توقيفية يا اخوانا ولا بدماغنا وبمزاجنا وبرأينا؟ العبادة توقيفية، نحن لا نعبد الله الا بما شرعه، مش ده موجب او موجب قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نعبد الله باتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم. التوسل الذي جاء لابد ان يكون توسل بايه؟ كما جاء وثبت في الكتاب والسنة، ان تتوسل باسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ان تتوسل بعملك الصالح كما حدث في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار واغلق عليه وتوسل كل واحد بصالح عمله، ان تتوسل بدعاء الرجل الصالح بالدعاء وليس بالشخص. اما التوسل بالشخص فهذا لو ثبت كنا قلنا بيه وحطنا فوق دماغنا من فوق، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده جاه عظيم ولا ما عندوش؟ ده موسى ربنا قال عنه ايه؟ وكان عند الله وجيها، وقال عن المسيح وجيها في الدنيا والآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صاحب وجاه، ولكن هذه الوجاهة شيء، ها، وقضية التوسل شيء آخر. وحديث توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم حديث ومثله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حديث مفترى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما العبادة توقيفية. اما لو كان يجوز ان واحد يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لكان اولى الناس بالتوسل هم من؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعقود عليها اذا طلقت وراجعها زوجها فهل تحصر هذه الطلقة من عدد الطلقات الثلاثة؟ مسألة خلافية بين الفقهاء في هذه المسألة، مسألة خلافية باذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 71 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وبما كتب علماء أهل السنة والجماعة. وكان الكلام في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قرأنا قول الشارح حتى وصل إلى تفسير الفقرة التي تقول من قول الإمام الطحاوي لمن اعتبرها منهم بوهم، وقلنا إن الإمام الطحاوي رحمه الله أراد هنا أن يبين مصادر التلقي
عند أهل السنة والجماعة ومنهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، ولا يزال في الحديث بقية إن شاء الله تعالى. فقوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لا يصح ادعاء أن الإنسان يؤمن بالرؤية، رؤية الله تعالى في الجنة لأهل الجنة، لأهل دار السلام، لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني من توهم معنى معينا وظن أن الله سبحانه وتعالى يرى كما يرى سائر خلقه. وهذا هو المقصود بقوله رحمه الله لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم تشبيها وتوهم تمثيلا، فمثل الله عز وجل بخلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. ولذلك لا يعتد بعقيدته هنا في أنه يعتقد برؤية أهل دار السلام لربهم سبحانه وتعالى، لأن هذه الرؤية لابد وأن تكون مبنية على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدون تمثيل، فإن مثل لا يعتد باعتقاده في رؤية الله سبحانه وتعالى. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني اللي بيعتبرها بالوهم والتخيل والتمثيل والتشبيه، هل هذا تكون عقيدته عقيدة سليمة أم عقيدة خاطئة، عقيدة باطلة، لأنه شبه ربه سبحانه وتعالى بخلقه. ففهمنا معنى قول الإمام الطحاوي ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يبقى هنا ذكر اثنين من المبتدعة أو نوعين من أنواع الابتداع. النوع الأول أن يمثل الإنسان ربه بالخلق، فهذا تشبيه وهذا تمثيل وهذا مضاد لجادة أهل السنة والجماعة. أما الطائفة الأخرى فهم الذين فهموا بتأويل. يبقى هو تحدث عن من اعتبر الرؤية بوهم، الوهم يعني توهم، تخيل، شبه، مثل، هو ده الوهم، الوهم الذي سبق إلى فهمه وإلى ذهنه العليل، ففهم أن الرؤية معناها أن الله مثل الخلق، يرى كما يرى الخلق، فهذا التمثيل وهذا التشبيه لا يصح الاعتقاد فيه. أو طائفة أخرى تأولها بفهم، يعني فهمها بتأويل، فتأول صفة الله عز وجل كما جاء على قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الطائفة الأولى التي اعتبرت ذلك بوحد تقول يرى كرؤية الخلق، واضح؟ الطائفة الثانية ماذا يقولون في هذا الدليل؟ يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون ناظرة بمعنى ايه؟ منتظرة، وينفون الرؤية. وإذا يكون طائفة شبهت وطائفة عطلت النص وحرفت النص. هذا هو المقصود من قول الإمام الطحاوي هنا أنه لا تصح رؤية الإيمان، إيمان هؤلاء بالرؤية، لا هؤلاء ولا أولئك، فهؤلاء إيمانهم لا يعتد به في هذه القضية. لماذا؟ لأنهم شبهوا. والآخرون لا يعتد بإيمانهم في هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم عطلوا النص وحرفوا. واضح الكلام؟ والاثنان او الطائفتان قد اجمعتا على التشبيه، فالاوائل شبهوا وقالوا ان النص يفيد التشبيه ونحن نؤمن به على ذلك، والاخرون لم نتوهموا ارادوا ان يصرفوا الامر عن التشبيه بعد ان فهموا منه التشبيه، فهموا ان ظاهر النص القرآني والنبوي التشبيه، فماذا كانت النتيجة؟ فهموا اولا تشبيها فعطلوا النص ثم حرفوه. فان كان الاوائل قد ارتكبوا موبقة واحدة الا وهي التشبيه، فالاخرون قد ارتكبوا مع التشبيه موبقتين اخرتين، الاولى تعطيل النص بعد التشبيه، والثانية تحريف النص. واخدين بالكم؟ ولذلك البدعة
تبدأ ببدعة وبعد ذلك تترتب عليها بدعة، كما قال سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة وتتبعها ظلمات. ولذلك المبتدع لا يقع في بدعة ويكتفي، وإنما البدع تفتح دائما أبوابا من الايه؟ من البدع الأخرى. كالمعصية، يبدأ الإنسان بمعصية فتفتح عليه أبواب وأنواع من المعاصي، أعزنا الله وإياكم وصامنا عن الوقوع في البدع وفي المعاصي. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. فهمتم؟ لحسن تفكروا أن المؤلف يريد أن يتزيد أو أن يأتي بكلمات على وزن، كلمات موزونة أو مسجوعة، لا، كل كلمة يقصد بها إيه؟ معنى من المعاني ضلت فيه طائفة وفرقة من الفرق التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم سلوك طريقهم. قال لمن اعتبرها منهم بوهم، قال أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا، مش لو قفنا هنا المرة اللي فاتت وإيه؟ قال وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، واضح؟ نفس الكلام اللي قلناه، فيتوهم تشبيها. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، يعني لو اللي توهمه لو أثبته يبقى مشبه، ولو طرده هيبقى معطل، واضح؟ يبقى هما قد سبق إلى فهمهم وإلى وهمهم معنى معين تخيلوا ومثلوا الله عز وجل. قال أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف، أثبت لله تعالى ما توهمه من الوصف فهو مشبه، لأنه شبه الله بخلقه. وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم بعد أن توهم وتخيل التشبيه، قال لا ولكن الله ليس كمثله شيء، فماذا أفعل؟ أطرد النص وألغي النص وأعمل التحريف ومعاول التأويل في هذا النص، فتكون النتيجة تعطيل يتبعه بإيه؟ تحريف. قال وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. طيب ماذا يفعل الإنسان الذي سبق إلى ذهنه التوهم، هذا التوهم أو التخيل أو التشبيه أو التمثيل؟ قال بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. هو الغلط إيه؟ النص ولا الوهم؟ الوهم دعيت فيي أنا البعيد، فماذا واجب علي؟ أدفعه وأطرده عن نفسي لأنه شبهة، مش كده ولا لا؟ لكن النص حق، فهذا الوهم باطل لكن النص حق، فلا يجمع بين الاثنين، فلا يجمع بين الباطل والحق، مش هيجتمعوا الاثنين مع بعض، مش كده ولا لا؟ فيدفع الباطل بالحق ويثبت الحق. أما أن يدفعهما معا فهذا شأن مين؟ المعطل. فالمعطل طرد ايه؟ الوهم اللي هو الباطل وطرد معه النص، فدفعهما معا. وآخران أو آخرون ماذا فعلوا؟ أخذوا هذا وأثبتوا الباطل وأثبتوا معه الحق. فلما أثبتوا الباطل وأثبتوا الحق معه ماذا كانت النتيجة؟ شبهوا، قالوا النص بيقول بالتشبيه ونحن نؤمن بالتشبيه، فأثبتوا الباطل مع الحق، والآخرون دفعوا الباطل والحق معه. والواجب أن ندفع الباطل وأن نثبت الايه؟ الحق. واضح الكلام؟ فهنا هيقول ايه؟ قال وان نفى الرؤية من اصلها لاجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل. يبقى ما يعمش بالنفي الحق والباطل، لانه لو عمهم الاثنين وعمم الطرف والنفي فطرد الحق وطرد الباطل ماذا تكون النتيجة؟ يبقى معطل. قال فينسيهما ردا على من أثبت الباطل، لأن الذي أثبت الباطل كان مشبها، وهو علشان يرد على المشبه طرد مع إيه؟ الباطل والحق، فطرد التشبيه وطرد النص الذي ظنه يفيد الإيه؟ التشبيه. قال ولا يعلم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من اثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل واثبات الحق. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عندي باطل اللي هو الوهم التخيل اللي هو التشبيه، وعندي الحق اللي هو النص. فلما ظنوا ان النص يفيد التشبيه منهم من جمع بينهما، فقال يبقى فعلا النص ده بيفيد التشبيه، ويبقى هو هكذا فيعتقد التشبيه اللي هو الوهم، ويعتقد معه ان النص يطابق هذا، فيجمع بين حق وباطل. اما الاخرون فلما وجدوا ان الوهم الذي دخل الى الاذهان والى القلوب لم يستطيعوا دفعه الا بعد تفكر وتدبر دفعوه، ونظروا الى النص فوجدوا النص في فهمهم هم الرديء يعطي معنى التشبيه، فدفعوا النص معاه، فردوا الباطل. واحد خد الباطل والحق جمع بينهم وده باطل، والاخرون دفعوا الاثنين، والحق بين الاثنين وسط بين. ولذلك دائما يقول علماء اهل السنة والجماعة ان مذهب اهل الحق مذهب اهل السنة والجماعة كدين الاسلام بين الملل، مذهب اهل الحق بين الطوائف المبتدعة كالاسلام بين الملل، فالاسلام وسط، وكذلك اهل السنة والجماعة على الطريقة الايه الوسط الخيار، يخرج من بين دم ولبن، يخرج من بين دم وفرق لبنا خالصا سائغا للشاربين. يبقى عندك احيانا يكون في مثلا في باب القضاء والقدر هؤلاء يقولون بان الانسان هو خالق افعاله، ويقولون ان الله لا يخلق افعال العباد، والاخرون يقولون لا في جبرية. يبقى عندي جبرية وعندي قدرية، القدرية ينفي القدر والجبرية ينفون عمل الانسان ويقولون هو مضبوط. اهل السنة والجماعة وقت يقولون ان الله هو الذي قدر كل شيء، ولكن يثبتون للعبد ايه مشيئة، ويثبتون له ارادة، ويثبتون له قدرة، ويثبتون له فعل، ولكن الله خلقهم وخلق افعالهم، والله خلقكم وما تعمل. كذلك في باب الاسماء والصفات اولئك مشبهة وهؤلاء معطلة، واهل السنة والجماعة يثبتون لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل او تعطيل او تحريف، ويقودون الكيفية الى ربهم سبحانه وتعالى. فدائما يأتي مذهب اهل السنة والجماعة وقد كالامة الوسط، لانهم هم الممثلون للاسلام الحق ان شاء الله تعالى. فيقول بل الواجب رد الباطل واثبات الحق. والى هذا المعنى اشار الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي، لانك انت مفروض عليك ان تتوقع الايه النفي. يعني ايه تتوقع النفي؟ يعني ما تنفيش صفات الله اللي اثبته لنفسه تثبته، ما تنفيهوش، فلو نفيته تكون قد وقعت في الضلال، وفي نفس الوقت واجب عليك الا تشبه. فمن لم يتوقع نفي النفي اثبات، مش كده ولا لا؟ ما هو التوقي نفي ولم نافية، فنفي النفي اثبات. من لم يتوقع النفي والتشبيه يبقى لابد انك انت ايه التشبيه تتركه وتترك معه الايه النفي، يبقى لا تنفي ولا تشبه. فهنا لما جاء يعيب على اناس قال من لم يتوقع النفي والتشبيه، يبقى من لم يتوقع، يبقى انت واجب عليك ان ايه تتوقع النفي، لانك تثبت فتترك النفي، فتتوقع يعني الوقاية، تتقي النفي فلا تفعل وتتقي التشبيه. فمن لم يتوقع عشان تبقى فهمها نفي النفي اثبات، يبقى هؤلاء الذين هو يريد ان يذمهم مجموعة وقعوا في النفي والتشبيه. واضح الكلام ولا لا؟ عشان انت ممكن تيجي تنظر للتركيب تجد التركيب صعب عليه، تقول ومن لم يتوقع النفي او التشبيه يعني ايه؟ نقول نفي الوقاية نفي، مش كده ولا لا؟ ولم نافية، فلما سلط النفي على النفس الغي الاثنين. واضح الكلام؟ ما هي لم نافية سلطت على التوقي، والتوقي نفي، يبقى نفي النفي إثبات، يبقى من وقع في النفي والتشبيه زل ولم يصف التنزيه. واضح الكلام ولا لا؟ عشان تبقى فهمت الجملة صح. يبقى من لم يتوقع النفي والتشبيه كأنه قال من نفى وشبه، صح، لأن نفي النفي إثبات، زل وقع في الزلل ولم يصب التنزيه، لأن إصابة التنزيه مقصد من مقاصد الشرع ولا لا؟ إنك تنزه الله. التسبيح ما هو التسبيح تنزيه، مش كده؟ ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد، مش كده؟ هل تعلم له سميا؟ كل هذه النصوص أثبتت ماذا؟ أثبتت التنزيه، أن الله منزه سبحانه عن مماثلة خلقه، ومنزه عن العيب، ومنزه عن النقص، ومنزه عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يبقى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ودي جملة هشرحها الشرح مرة أخرى، ولكن هنا بيقول وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، وقع في الزلل يعني، ولم يصب التنزيه، لأن إصابة التنزيه يعني إصابة الحق، فتنزيه الله عن يعني مشابهة خلقه هو الحق الذي أنزله الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، مع أن النفي ده إيه؟ مش تنزيه، ده النفي ده تعطيل، لأن التنزيه الحق إنك تنزه الله عز وجل مع إثباتك إيه؟ للأسماء والصفات التي أثبتها في كتابه أو صحت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ ينفع الكلام ده؟ وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ ده الصفات التي ذكرها الله في القرآن أو جاءت في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصف لله بصفات الكمال، فهل يكون التنزيه أن تنزه الله، تنزهه سبحانه وتعالى عن أن يكون عليما، عن أن يكون حكيما، عن أن يكون حيا، عن أن يكون قيوما، عن أن يكون وكل الأسماء الحسنى التي علمناها والتي لم نعلمها، والصفات العليا التي ثبتت في القرآن والسنة المطهرة؟ فيقول وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ التنزيه يقوم بنفي صفات الايه؟ النقص، لكن صفات الكمال دي لابد من إثباتها لربنا سبحانه وتعالى. قال فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، لو نفيت الرؤية قلت انه لا يرى هذا دليل النقص مش دليل الكمال، الكمال انه يرى مش كده ولا لا؟ ولكن لا يحاط به، الكمال انه يرى ولكن لا يحاط به، لو احيط به يبقى دي صفة نقص. ولذلك لما نفى ونزه قال ايه سبحانه وتعالى؟ لا تدركه الابصار، الابصار تراه ولكن لا تدركه، لان الادراك احاطه، والاحاطه دليل على صغره ودليل على نقصه ودليل هذا دليل على عدم التنزيه، لكن ان يرى ولا يحاط به ولا يدرك كما قال عن علمه سبحانه احنا نعلم ربنا ولا لا؟ نعلم اسماءه وصفاته العليا، ولكن هل نحيط به علما؟ قال ولا يحيطون به علما، لان انا لو احط بك علما او انت احط بي علما يبقى فين بقى صفات العظمه وفين صفات الكبر؟ هذا قد يكون معي ويكون معك، مع انك انت لا تستطيع ان تدرك اسرار نفسك ولا تدرك وتحيط بعلم حقيقة نفسك كإنسان. هل تعرف كل شيء عن حقيقتك أنت؟ أنت مش غيرك، مش اللاعب جنبك، من يعرف شيئا عن حقيقة الروح المتلبسة به؟ من؟ فكيف تحيط علما بربك سبحانه وتعالى؟ فقال وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، يعني أنت لما تقول الله لا يرى فين الكمال؟ ما هو المعدوم الذي ليس بشيء اصلا لا يرى، لا يرى لانه معدوم، وانما الكمال في اثبات الرؤية ونفي ادراك الرأي له ادراك احاطة، يبقى يرى ولكن لا يحاط به ولا يدرك سبحانه، كما في العلم، يعني كما في صفة العلم، صفة الرؤية كصفة العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال. لو قلنا الله لا يعلم، هل هذه ما هو الذي لا يعلم المجهول، الذي لا يعلم المعدوم، إذا من صفة كمال. لكن صفة كمال إنك تعلمه ولكن لا تحيط به. قال وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وهذا الكلام سبق وأن تناولناه بالتفصيل حينما تكلمنا عن صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى. قال وقوله أو تأولها بفهم، هيشرح بقى لمن اعتبرها منهم بوحد اللي هي ايه التخيل والتشبيه. أو تأولها بفهم يعني فهم الصفة بتأويل وصرفها عن ظاهرها، أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، زعم أو ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها. قال وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل. هنا هيبدأ بقى الشارح يعرج على كلام النفيس في تفسير معنى التأويل، لأن هؤلاء جاءوا على هذه الصفات، ودائما المبطل لا يأتي إليك ويظهر لك باطلة، وإنما يأتي بالباطل في صورة مقبولة مزخرفة مزركشة. يعني أنت الآن لما تيجي مثلا على سبيل المثال وتجد في بعض الناس عايزين ينقضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل بيجوا احنا ضد السنة ولا بيجوا يزخرفوا القول ولك احنا بنحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس في ناس اتضحك عليها. البخاري ده كان راجل ما هوش راجل عاقل، ما كانش راجل ذكي، فاتضحك عليه. وفي بعض الملحدين كذبوا عليه، وراجل كان طيب، كان راجل طيب، عارف كلمة طيب دي اللي عندنا معنى كلمة طيب، كان راجل طيب يعني على نيته. ففي بعض الناس زخرفوا له القول وضحكوا عليه، والرجل كان غير يعني يقبل اي انسان يتكلم في الدين، فيقول الرجل بطل ويقبل كلامه. فجاء اليه الزنادقة والملحدون واخترعوا احاديث ونسبوها الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. يجي بعض الناس يقول والله الناس دي ناس طيبة، دي ناس بتخاف على السنة وناس بتدافع عن سنة النبي. يبقى هم لما جم وارادوا ان يهدموا السنة لم يقولوا احنا ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان الذي يقول انا ضد السنة معروف حكمه في الشرع، ولذلك عند القرآن ما يقولوش اتخذوا حكم، بس يحاولوا ان هم يتأولوا القرآن. يقولك اصل القرآن في مجازات في اللغة وفي كذا وفي كذا، ويبدأ يلف ويدور معاك والنص، ويجوا بقى ايه يجيبوا الكلام يستدعوا الكلام القديم اللي هو كلام التأويل وما شكل ذلك. وده اللي جعل الامام ابن القيم يذكر في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ويذكر ان التأويل والمجاز كان الطواغيت استغلت لهدم النصوص وتحريفها وعدم العمل بها وعدم الاذعان لها. واضح الكلام؟ فلما بيجي حد عاوز يطعن في الشريعة ما يجيش يقول لك انا ايه انا جاي اطعن في الشريعة، لانه عارف لو اعلن هذا هيحجم ويعرف ان هذا الانسان مضاد الدين. لكن هو عاوز يدخل لك من داخل الدين، من جوه الدين ومن جوه المسلمين، ويبدأ يهدم هذا الاسلام، يعني هذا في ظنهم وفي زعمهم. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى كما تعلمون دين الله الخاتم لن تمسه يد التحريف على الاطلاق، والا فان الله عز وجل حافظ دينه كما قال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يعني ده مثال بسيط، مش عايز ايه اطول علشان ندخل في الموضوع اللي بنتكلم فيه قضية التأويل. فجم بيقولوا ايه عندهم قاعدة قاعدوها، هذه القاعدة عموما يعني لما نيجي نتكلم فيها من ناحية الاستخدام الفقهي الاصولي لن نتكلم فيها ولن ننقضها، لاننا ربما احتكنا اليها بالفعل، اللي هي طرق اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة. فعندي قرينة اجي اخذ الظاهر، يعني اصل الكلام ده من الممكن ان احنا بنستخدمه في اصول الفقه وبنستخدمه في التفسير. يعني لما يجي مثلا قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اللفظ ده عن المطلقات جمع مؤنث سالم تشمل كل مطلقة، فالجموع معناها ان كل المطلقات يدخلوا في هذا الايه الحكم. لكن لو جينا ننظر لبعض النصوص الاخرى هنجمع، يبقى الايه دي صرفت عن ظاهرها ولا لا؟ ظاهرها العموم، فتصرف عن هذا الظاهر اللي هو العموم لوجود نص اخر علشان نجمع بين النصوص الاخرى. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عندي نصوص علشان اجمع بينها جعلت النص العام ده نص عام ايه مخصوص، خصص بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الى اخره، وكذلك واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاصبح قول الله تعالى والمطلقات ما بيشملش كل مطلقة، وانما بيستثنى منه ايه اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن واولات الاحمال، ويستثنى منه كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما بقاش في عدة خالص للمرأة المطلقة التي لم يدخل بها. وإذا يكون المطلقات اللفظ ده ظاهره العموم، وكلمة الظاهر معناه خلوا بالكم أما بيجوا يقولوا التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، لا يقصدون في هذه القاعدة ان الظاهر هو عكس النص. فعندنا الاصوليون بيقسموا النص او الحكم الشرعي، الحكم اللي هو ظاهر النص نفسه، ممكن يقول لك النص ده ينقسم الى نص لا يقبل الاحتمال تلك عشرة كاملة. لكن لما يجي يقول مثلا لك وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، صل عليهم، الصلاة معنى ايه؟ صلى عليهم صلاة الجنازة ولا الدعاء؟ الدعاء. هذه الكلمة صلي مشتركة بين المعنى الشرعي والمعنى الايه؟ والمعنى اللغوي. هل هناخدها هنا بالمعنى اللغوي ولا هناخدها بالمعنى الايه؟ الشرعي. يعني لما يقول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، اصح الاقوال فيها الظاهر مش النص. النص الذي لا يحتمل اي احتمال، تلك عشرة ايه كاملة، عشرة كاملة ما فيش اي احتمال. لكن لما يقول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، المقصود صلاة الايه الجنازة، يبقى الصلاة مش كده ولا لا؟ لما اقيم الصلاة لدلوك الشمس، الصلاة الشرعية دي صلاة الجنازة. لما يقول وصلي عليهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، يبقى الصلاة بمعنى الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ الزكاة من حد يقول اللهم ايه صل على آل أبي أوفى، ده دعاء، واخد بالك ولا لا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى كلمة الصلاة بقى عندي احتمالات، الاحتمال الراجع عندي ده اسمه الظاهر، واخدين بالك؟ والاحتمال اللي عندي يكون مربوع ده اسمه المؤول. خدوا بالك الكلام ده في اصول الفقه، في اصول الفقه النص الذي لا يحتمل اي احتمال النص، يقول لك نص في المساله انما الهكم اله واحد، في احتمال قل هو الله احد، فيش اي احتمال. لكن عندي لما يكون في احتمالات ان كان الاحتمال راجحا فهو الظاهر، وان كان الاحتمال مرجوحا فهو الايه المؤول. هنا اللي بيتكلموا فيه اللي هو التأويل، صرف اللفظ عن الظاهر اللي هو الراجع الى المرجوع لوجود ايه قرينة. واضح الكلام ولا لا؟ لكن لما يجي يقول لك بقى احنا بنصرف الظاهر، فهنا المقصود بيه مش الظاهر اللي عكس النص والظاهر اللي عكس المؤول، لا، ده يقصد الظاهر اللي هو ايه الظاهر الذي يتبادر الى الاذهان ساعة ما العربي يسمعه يفهم معناه. فلما يقول الرحمن على العرش استوى، اي عربي في الدنيا ساعة ما يسمع استوى يفهم معناه ايه؟ الاستواء العلو، الاستواء الارتفاع، الاستواء الصعود. كلمة استوى بالمعنى العربي لما يقول لك لا دي استوى بمعنى التولى، ده بقى التحريف اللي عايزين يطرقوا الظاهر الذي هو ظاهر النص الذي يتبادر الى ذهن اي عربي يفهم اللغة العربية ويجوا يأتوا بمعنى قد يكون استخدم استخداما شاذا عند البعض ولا يصح اصلا عند التحقيق، زي معنى كلمة استوى تساوي التولى. قالوا استوى بحر على العراق من غير سيف او دم مهراق، يبقى معنى ذلك ان كلمة استوى دي الظاهر ما نقصدش الظاهر العكسي ايه المؤول او اللي قاسيم النص، وانما نقصد الظاهر الذي ايه لا يتبادر الى ذهن العربي سواه، وده اللي موجود. يد الله فوق ايديهم، يقولوا قدرته. ساعة ما العرب يسمع كلمة يد يعرف ان اليد بمعنى الايه اليد. ولكن بعد كده عندي نصوص تانية بتقول ايه ليس كمثلي، بقى يد ليس كمثلي ايه يد، وجه كل الصفات دي اللي موجودة ما يتبادر الى العربي فهمه اليه هذا لا ينازع فيه ابدا. فهم بقى هنا استخدموا القاعدة الاصولية دي لكي ينقضوا ظواهر النصوص الموجودة، وللأسف دي قاعدة قضية التأويل وصرف اللفظ عن الظاهر لوجود قرينة، واحيانا بتكون القرينة ظنية مش قطعية. هذا الكلام عند الاصوليين يعد من باب الاصطلاحات الحادثة ولا مشاحب الاصطلاح، مش هنتكلم ونناقش لان لا مشاحب الاصطلاح. وقبل كده شرحت لكم من الحكم عند الاصوليين غير الحكم عند المتكلمين غير الحكم عند الفقهاء، يعني هنا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، يبقى الخطاب عند الاصوليين هو الحكم، لكن عند الفقهاء ما يترتب على الخطاب نفس وليس نفس الخطاب اللي بيستنبط من الخطاب نفس. فاقيموا الصلاه عند الاصوليين هو الحكم، لكن عند الفقهاء فالحكم هو ايه الايجاب، ايجاب الصوم عليك وفرضيه الصوم. كذلك الحكم عند المتكلمين او عند علماء المعقول اللي هو اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء، يبقى المساله اختلفت. يبقى دي الفاعل عند الفلاسفه، الفاعل عند المتكلمين، الفاعل في القانون الجنائي غير الفاعل عند النحاة، مش كده ولا لا؟ والمفعول به عند النحاة غير المفعول به في باب اللغات، مش كده ولا لا؟ يبقى القضيه عندي بتختلف، اصطلاحات عند الفقهاء بتبقى موجوده وهكذا، لا مشاحه في الاصطلاح، لن نجادل في هذا. لكن ان نصطلح اصطلاحا حادثا، هذا الاصطلاح الحادث يكون معروفا لدى طائفه من اهل العلم او اهل فن من الفنون او اهل حرفه من الحرف، ثم تاتي الى النصوص المحكمه من الكتاب والسنه لتجعل هذا الاصطلاح الحادث حكما على النص، فهذا هو التحريف بعينه. واضح الكلام ولا لا؟ يعني تيجي انت تقول التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة ظنية او قطعية، بقى عن ده خلاف بقى مش عايزين يعني نخوض فيه. لكن لما يجي واحد يقول لي هنفسر قول الله تعالى وما يعلم تأويله الا الله، كلمة التأويل لما تيجي في القرآن لا تنصرف الى هذه الاصطلاحات الحادثة، وانما يكون التأويل كما يفهمه العربي الذي سمع القرآن الكريم وآمن بالقرآن. يبقى نرجع للغة القرآن الكريم، واضح الكلام ولا لا؟ والكلام ده خلي بالك في امور خطيرة بتترتب عليها. مثلا على سبيل المثال لما يجوا مثلا تقسيم الفقهاء الى الاحكام وجعلوها احكام خمسة، الواجب مش كده والمستحب ومستوى الطرفين المباح والمكروه والحرام، احكام خمسة معروفة. الاحكام دي اصطلاحات حادثة استنبطت، ولكن لما يجي مثلا الكرامة المكروه ده غير الحرام، فيجوا بقى عاوزين يأتوا الى نص من القرآن والسنة يفسروا المكروه اللي في القرآن والسنة بان المكروه ادنى من الحرام، نقع في خطأ. اما نقول ده مكروه يعني اقل من الحرام واعلى من المباح في جانب الحظ، هذا هو المكروه مش كده ولا لا؟ ادنى من الحرام واعلى من المباح في جانب الحظ مش كده؟ مش في جانب الطهر. طيب هل ينفع انك انت تفسر بقول الله تعالى كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ يبقى القراءة لغة الشرع مختلفة تماما. دي القراءة دي بعد ان ذكر الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وكل الموبقات في سورة الاسراء، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى الكراهية بقى هنا ايه؟ خدت بعد اخر غير اصطلاح الفقهاء. فلما يجي فقيه من الفقهاء ويجي يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، يقول ان كره اسمعها اقل من الحرام واضعف في خطأ، لانه بدأ يفسر النصوص المعصومة على اصطلاحات حادثة لم تكن موجودة ولا في بال السامعين وقت نزول القرآن وقول السنة المطهرة. واخدين بالكم ولا لا؟ نفس الكلام ده بيتقال دلوقتي، يقول لك تأويل وكل نص أوهمت تشبيها. كل نص كلمة عامة، ايه ده؟ كل من ألفاظ العموم، وكل نص أوهمت تشبيها ففوضه فأوله. أول حاجة التأويل، أو فوض ورم تنزيها. كل نص كده قاعدة، كأن اللي بيتكلم ده نبي. من يستطيع أن يتأحكم على النصوص الشرعية كلها؟ كل نص موجود في القرآن بقى، وقفت على كل النصوص واستقرأتها كلها وبقول قاعدة للعالمين. كل نص أوهمت، مجرد ما يوهم التشبيه حتى ولو كان عند إنسان غبي ما بيفهمش، أوهمت تشبيها فأوله على طول، اعمل فيه سيف التأويل. مصيبة. ولذلك عده الأئمة طاغوتا من الطواغيت، لأنهم حرقوا به النصوص المعصومة. فمن هنا تحدث الإمام الشارح عن قضية التأويل ووضحها وبينها، لأن الإمام الطحاوي قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. التأويل بتاعك ده اللي هو التحريف، التأويل حق انك تتركه. عايز تفسر القرآن صح؟ اترك التأويل. واخد بالك ولا لا؟ اللي هو بقى انه تأويل الحادث المصطلح اللي اصطلحوا عليه. اما التأويل بمعنى او بالمعنى الرباني الموجود في القرآن فالامر يختلف. واضح الكلام ولا لا؟ عشان بس ايه بديك مقدمة عشان نبقى مستوعبين الكلام اللي هيقال فيما بعد. قال او تأولها بفهم، اي ادعى انه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها. فهمت معنى كلمة الظاهر؟ فالظاهر ليس قسيما للنص وليس مضادا للمؤول، وانما الظاهر هنا بمعنى الذي يتبادر الى الاذهان الى ذهن العربي الفكر. واضح الكلام ولا لا؟ كلام صعب يا اخوانا ولا؟ طيب قال ادعى، اي ادعى انه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. هو فسر لك الظاهر عشان تبقى على ايه؟ دراية بيه. وما يفهمه كل عربي من معناها، زي استوى بمعنى استوى مش بمعنى استولى. واضح؟ يد الله بمعنى يد، ولكنها ليست كأيدينا، مش كده؟ من نصوص اخرى. نعم. قال فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل، او اصطلاح للمتأخرين في معنى التأويل، انه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. تسلطوا بهذه القاعدة، تسلطوا على النصوص وسماهم محرفين، وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، اللي خالف قولنا نؤوله. فجعلوا اقوالهم هي الاصل، وجعلوا النصوص تحاكم الى اقوالهم. مع ان دي مصيبة، هو المفروض ان كلامي انا البشر محدود العلم ومحدود الفهم، انا كلامي يصبح قاعدة يحاكم اليها النصوص المعصومة ولا العكس؟ خدوا بالك، يعني كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام اجعله تابع لكلامي، فما وافق كلامي فخذوا به، وما خالف كلامي فأولوه. دي مصيبة، مش كده ولا لا؟ ده مصيبة. فقال هنا قالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا، جعلوا التحريف للنصوص سموا، لانه لو قالوا تحريف ربنا قال في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فقد عاب على الأمم السابقة من أهل الكتاب إنهم حرفوا. فلو قالوا نحن نحرف هيبقوا ضمنتم متلبسين بجريمة التحريف. فمش أما حرف أي الإنسان مثلا يرتكب جريمة، يعني ممكن إنسان يشرب خمر ويقول مشروبات روحية، مش كده ولا لا؟ يرتكب مثلا يأكل الربا ويقول فوائد، يفعل أي شيء ما يسموهش. فعمرك شفت واحد يقول لك إيه؟ إحنا نروح ناخد من البنك الربا؟ ما ينفعش، ما يقدرش يقول الربا. هل ينفع واحد من الذين يجيزون الفوائد الربوية يقول والربا حلال؟ ما يقدرش يقول الربا حلال، يقول الفوائد لأنها مش ربا، لأنها مش ربا، لكن هي ربا. لكن هو ما يقدرش يقول الذي ملبسها لباس آخر ويظهرها في صورة أخرى، لأن لو قال الربا حلال يكفر بالإجماع. مين يتحمل هذه المصيبة؟ واضح الكلام ولا لا؟ فكذلك هؤلاء الذين قالوا نحن نؤول، ما قالوش نحرف، قالوا نحرف يبقى خلاص ده حكم على نفسه، لكن يقول لك تأويل. تيجي تقول له التأويل في القرآن في تأويل، ما يعلم تأويله إلا الله، مش كده ولا لا؟ نبئنا بتأويله، ذلك تأويل ما لم تطع عليه صبرا، مش كده؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. فالتأويل لغة قرآنية ولفظ قرآن، لكن هم فرغوه من مضمونه ثم اصطلحوا على التأويل. بقى التأويل عنده يساوي معنى تاني، صرف اللفظ اللي هو تحريف، لأنه لو كان صرف اللفظ عن الظاهر لوجود دليل يبقى ساعتها مفيش مشكلة فيه، ده يبقى تفسير، واخد بالك ولا لأ؟ هيبقى تفسير. لكن لما أجي أنا هنا وأقول لي أنه خالف المعقول اللي عندي أنا، وأجعل عقلي أنا وفهمي أنا قاعدة تحاكم النصوص المعصومة إليها، هذا هو عين الإيه؟ التحريف. واخدين بالكم؟ فقال وبهذا تسلط المحرفون، سموهم باسمهم بقى، ما قالش المؤولون، المحرفون على النصوص، وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. لأنهم لو قالوش كده هيضربوا بالجزمة، مش كده ولا لا؟ مين هيوقف على حد يقول له أنا جاي أحرف القرآن؟ حد هيقبل الكلام يا أخوانا؟ لازم يزخرفه ويلبسوا ايه؟ لباس اخر شرعي ليقبل، ولكن المحرف هو المحرف. فقال هنا وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، ذمهم. فقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى القول يزخرف، وإلا لو لم يزخرف الشيطان. هو الشيطان لما جاء لأبيكم آدم قال له إيه؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف وأقسم بالله العظيم بأغلظ الأيمان إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. واخدين بالكم؟ الغرور هو زخرف القول غرورا. فهنا يقول والعبرة للمعاني لا للألفاظ. احنا بقى كمسلمين ما يتحكش عليه، ما ليش واحد ما اسمهم، ما الفايدة اسمها فايدة واسمها ريع واسمها كذا لا، هي ريع. لو واحد جالك دلوقتي على كوبان وحط فيها خمرة وكتب عليها ماء مسلك، هتشربها على انها ماء وانت عارف انها خمرة، هل هذا الكتابة؟ وقال لك ده اسمه ماء. هل الناس بعض الذين يشربون الخمر يقول لك انا شربت ميه؟ بعض الناس اللي بيشربوا الخمره الان يقول لك بشرب ميه، ويقصد الكلمه دي علشان ما يقولش خمر علشان الكلمه شديده، وشربت ميه. هل تسميته للخمر بالماء احل الخمر؟ العبره ليست للاسماء، وانما العبره للايه؟ للمعاني والمبادئ. العبره ليست بالالفاظ والالفاظ، وانما العبره بالايه؟ بالمعنى نفسه. واضح يا اخوان؟ والعبره للمعاني لا للالفاظ. فكم من باطل قد اقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. كم من باطل، كم دي الايه؟ كم للتكسير. فكم من باطل قد اقيم عليه دليل، دليل حق لا طبعا، باطل عمر ما يقام عليه دليل حق أبدا، وإنما دليل باطل مزخرف وعوض به دليل الحق. واضح؟ قال: وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فالتأول بالآراء هو التحريف، والتوهم بالأهواء هو التشبيه. واخدين بالكم؟ الكلام ده سبق قبل كده وشرحناه. قال: ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ليعطف على ده، لأن الرؤية من الصفات التي تضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، رؤية الله عز وجل. قال لك مش هي لوحدها، هي كمثال، وإنما يعطف عليها كل الإيه؟ كل ما نتحدث فيه في باب صفات الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الطحاوي: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، هذه الطعبرة، كل معنى يضاف إلى الربوبية، صفة وفعل اسم كله طالما أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى، يبقى القاعدة فيه إن تأويله ترك التأويل. التأويل الحق إنك تترك التأويل الايه؟ الباطل. تأويله الحق وتفسيره الحق ومعناه الحق، ترك التأويل. إن كان أنتم بتقولوا إن الحق تأويلنا، فنقول لكم ايه؟ زي ما واحد يقول مثلا على سبيل المثال: انا لا اكل حلاوة، فالاخر يقول لا اكل اليوم الا حلاوة، يبقى دي بتنقض دي وبترد على كلامه، زي ما ربنا قال: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما. ده بيقولوا عليه القصر ده ايه؟ القصر دوت. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا اهل لغير الله به. بيقولوا عن هذا القصر قصر ايه؟ قصر ادعاء. ليه؟ لان هم ادعوا ان الامور دي حلال، قال لهم الحرام ما احللتموه والحلال ما حرمتموه. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا اللي انتم كنتوا بتاكلوه، لان هم حرموا على انفسهم الايه؟ الحلال، المشركين العرب، وحرموا على انفسهم الايه؟ الحلال. الحلال حرموه، الحلال حرموه، والحرام حلوه. فقال لهم انا، فجاء بآية القصر ده، يجي بقى البعض يقول لك ايه؟ القصر ده طب ما عندنا نصوص اخرى بتبين ان كل ذناب من السباع حرام، ومش كده؟ يقول لك اصل القصر ده مش على باب، وده قصر ادعاء في باب الايه؟ المناظرة. واضح؟ فنفس الكلام هنا بيقول لهم الامام الطحاوي: اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية ترك التأويل. طبعا تأويل الرؤية جاءت مرفوعة، وترك التأويل جاءت منصوبة، لان الاولى كانت اسم كان، والثانية كانت ايه؟ خبر. واضح الكلام؟ اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. قال: ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجع من الكتاب والسنة. يبقى بيقول ان كان الشيخ يقصد ايه؟ اذ كان تأويل الرؤية ترك التحريف، فقال ترك التأويل وسمّلهم التحريف بتأويلهم ادبا معه. يعني بص بيبينلك برضو اسلوب العلماء في التأدب. قال: وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب، لان في بعض الظواهر من الممكن ان ايه؟ تترك. ولكن تترك لايه؟ لاهوائنا، ولا تترك للنصوص الاخرى؟ واضح الكلام ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ يترك بعض الظواهر نظرا الى نصوص عندي اخرى، زي ما قلنا المطلقات ظاهرها الجمع، ثم مش كده ولا لا؟ لما يقول ام يحسدون الناس، الناس دي مش كل الناس، المقصود اني ناس اما العرب المستعربة من ابناء اسماعيل او محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك يقولون ان كلمة الناس ايه؟ عام مراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. الناس الاولى الى الناس الثانية، الناس الاولى اللي هم مين؟ المنافقون الذين قال لهم الناس إلا الناس يقصد الناس الثانية المقصود بها مين؟ أبو سفيان ومن معه في غزو بعد عقاب غزو أحد الذين أما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد ثاني يوم وأخذ الجرح معه الذين كانوا معه في غزوة أحد وقال يأخذ معي إلا الجرح الذين كانوا معي في يوم أحد يخرج لمرقط أبي سفيان مرة أخرى في ثاني يوم يوم الأحد بعد ما حدث لهم في يوم السبت من غزوة أحد ما الذي حدث؟ جاء إليهم المنافقون وأصحاب القلوب المريضة لكي يثبتوهم فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هل الناس دي هي الناس دي؟ لا طبعا يبقى الظواهر هنا لما فطرت بفطرت إيه؟ لأدلة راجحة من الكتاب والإيه؟ والسنة قال وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة اللي هي الايه التحريفات يعني المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها مش على حقيقتها الكتاب والسنة بيدل على ايه على فسادها وترك القول على الله بلا علم لأن الذي يقول استوى بمعنى استولى يقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين جبت الكلام ده منين؟ معاك دليل على هذا الكلام؟ رأيه الشخصي مش كده ولا لا؟ يبقى ده من باب قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا لما يجوا على أدلة الرؤية ويقولوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة ده تحريف ولا مش تحريف؟ هل ناظرة بمعنى منتظرة؟ حينما يقولون في أدلة العلو استوى بمعنى استولى هذا تحريف وطبعا التحريف كتير أنا بضرب لك أمثلة سريعة وأنه لم يكلم موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما يقول لا اللي كلمت الشجرة طب الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ده أي حد يقول إنني أنا الله يكفر مش كده ولا لا كيف أليق لمخلوق أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة ثم لما قال الله سبحانه وتعالى تكلم عن الآيات التي تتحدث عن التكليم يبدأ في تحريفها ويقولون المكلم بمعنى من الكلم اللي هو القطع أو الجرح ومشاكل ذلك الكلام طبعا أكاذيب وكلم الله موسى تكليم يعني جرحه تجريحه ايه الكلام دوت يعني كلام ليس له معنى كلام غثاء لا قيمة له على الإطلاق ولم يتخذ إبراهيم خليلا لأن الخلة لا تجوز في حق الله ولا الحب يجوز في حق الله فنفوا عن الله صفة المحبة وصفة اتخاذ الايه الخليل ومشاكل ذلك قال ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي التأويل بأصطلاح اصطلاح ماشي فوق دماغنا من فوق لما نتكلم في حدوده لكن لما تيجي تستخدم هذا الاصطلاح في تفسير الآيات والسنة تبقى أنت بتكذب على الله لأن هذا الاصطلاح ليس من عرف أنت لما تيجي تفسر بعرف القرآن ولا بعرفك مش كويس لذلك عندنا الحقائق الثلاثة حقيقة إيه شرعية وحقيقة لغوية وعندنا حقيقة عرفية أما بنيجي نفسر القرآن الكريم بنفسره بالحقيقة الشرعية ولا بالحقيقة العرفية واللغوية أول حاجة الشرعية لان الشرع ليه الفاظ وليه معاني معينه وليه اصطلاحات لابد ان انا ايه اعمل بيها فالايمان ان كان في اللغه بمعنى التصديق لكن الايمان في الكتاب والسنه بمعنى ايه قول العبد مش كده ولا لا وهكذا الكفر في اللغه بمعنى السفس كفر الشيء يعني كفره الكفر في القران والسنه بمعنى اخر معروف الكفر عكس الايمان وهكذا الصلاه ليست الدعاء بس وانما دعاء مخصوص بحركات مخصوصة في أوقات مخصوصة بتلاوة مخصوصة اللي هي الصلوات مش كده الزكاة الزكاة نماء الله سمى الصدقة التي تدفع ايه سماها زكاة الحج القرض شرع الله حجا فالحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق العرفية ومقدمة على الحقائق الايه اللغوية واضح الكلام فهنا قال ثم قد صار التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي ادي انا الصالح الان اصطلاح معين وفكر به الكتاب والسنه ده كذب على الله وكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. والله قد نعى على امثال اولئك بقوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال فالتاويل في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقه التي يقول اليها الكلام. خدوا بالكم بقى كلمه التاويل في القران بمعنى ايه؟ الحقيقه التي يقول اليها الكلام. يعني لما ربنا عز وجل مثلا يقول ذلك خير واحسن تاويلا يبقى التاويل بمعنى الايه؟ المرجع والمآل. حينما يقول يوم ياتي تاويله، تاويله يعني حقيقته وخبره. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في القران بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله، يبقى التاويل بمعنى الايه؟ الحقيقه التي يقول اليها الكلام. قال فتاويل الخبر هو عين المخبر به، وتاويل الامر نفس الفعل المامور به كما قالت عائشه. يعني التاويل قلنا هو الحقيقه التي يقول الكلام اليها. فلما تكون في باب الخبر انا اجي اخبرك خبر معين، تاويل الخبر لما يقع اقول لك مثلا على سبيل المثال بكره ان شاء الله هاعطيك كذا او هديك كتاب معين. تاويل الخبر ده ايه؟ لما يجي بكره ان شاء الله واعطيك الكتاب في ايديك هو ده تاويل الخبر. يبقى التاويل هو الوقوع نفسه. ولذلك القران تحدث عن اليوم الاخر وتحدث عما يكون في اليوم الاخر وتحدث عن الجنه وتحدث عن النار وقال يوم ياتي تاويله، تاويله عن وقوعه. ولذلك لما قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه نظرا لجهلهم لانهم كانوا جهلا فكذبوا بجهل. بس بيتكلم عن القران فقال في سوره يونس بل كذبوا الشيئين اللي جعلوا الكافر يكفر او يكذب. قال الله تعالى ونعى عليه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هم ما احاطوش بالقران، اللي كذبوا بيه لم يحيطوا به علما. والحاجه الثانيه ولما ياتيهم تاويله، بس لما غير لما، لما للنفس لكنها الشيء ده متوقع جاي في السكه، واخدين بالكم ولا لا؟ لما يبقى في توقع للحدوث، بعكس لما، لم ما حصلش، لكن لما ما حصلش لغايه دلوقتي، لكن ايه؟ هيحصل. فقال ولما ياتيهم تاويله، لما ياتي تاويله بقى ما هم بيقولوا له اليوم الاخر مش مصدقين باليوم الاخر ولا مصدقين بالبعث ولا مصدقين بالحشر. لما ياتي بقى يقول ولما ياتيهم تاويله، يقول في سوره الاعراف يوم ياتي تاويله وقوعه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عرفتم الربط بين الايتين؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لم يحيطوا بعلم القران. ولما ياتيهم تاويله، تاويله لسه ما جاش. طب في سوره الاعراف يوم ياتي تاويله هيشوفوه بقى ويوقعوه وذلك سيعرضوا على جهنم يعرضوا. ولو ترى اذ عرضوا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يبقى قضيه التاويل بمعنى في الخبر الوقوع، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لو اتكلمنا في الفعل وتاويل الفعل الاخبار به على الحقيقه وبيان حكمته، وتاويل الامر والنهي انك تعمله لما يقول لك اقم الصلاه، تاويل اقم الصلاه ايه؟ انك تقوم وتتجه للقبله بعد الوضوء الله اكبر وتصلي. يبقى تاويل الامر المصارعه الى التنفيذ عمل المأمور، تأويل النهي انك تنتهي، تأويل الخبر وقوعه. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده كلمة التأويل في اللغة العربية. يقول فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يقول اليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، عين الشيء نفسه. وتأويل الامر نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن وهذا الحديث ثابت وصحيح في البخاري ومسلم. فيقول هذا لان ربنا انزل عليه ايه؟ لان ربنا انزل عليه اذا جاء نصره. وطبعا سورة النصر دي اخر سورة نزلت. فبيقول له اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ولذلك فهم بعض الصحابة كأبي بكر الصديق فهم ان الآية فيها نعي المصطفى عليه الصلاة والسلام. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. حياتك دي كلها كانت مجلس علم مش كده ولا لا؟ بس مجلس علم طويل قوي 23 سنة مليء بكل العلوم التي شاء الله ان يعلمنا. طب مجلس العلم لما بيخلص بتقول ايه؟ كفرت المجلس مش كده؟ فقال له كفرت المجلس انتهت رسالتك على الارض. فقهمها ابو بكر الصديق قال له فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فبدأ يقولها ويكثر منها. تقول عائشة ايه؟ يتأول خلاص بقى بيختم مجلس العلم بيختم المجلس بقى خلاص. فيلحق بالرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم وذلك فهمها الصديق وبكى. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من هذه الكلمات تقول عائشة يتأول القرآن. يبقى القرآن كان امر فسبح مش كده ولا لا؟ بحمد ربك واستغفره. فهو كان يتأول ويتأول يعني ايه؟ بينفذ. يبقى التأويل الامر ها؟ قال وتأويل الامر نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأول القرآن. فهمت يعني يتأول القرآن؟ يعني بينفذ امر القرآن الكريم. وقال تعالى هل ينظرون الا تأويله. هل ينظرون الا تأويله يبقى التأويل اللي هو ايه؟ ها؟ الوقوع. هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يعني وقوع الاخبار اللي اخبرت بها القرآن الكريم كلها القيامة وما فيها من كل اللي اخبرت بها تحدث في يوم من الايام. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا نسوا اليوم الاخر ونسوا القرآن ونسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول الذين نسوه من قبل وقوعه ها؟ نسوه قبل ان يقع. فلما وقع يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق. ما احنا ما كناش مصدقين مش كده ولا لا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤية وتأويل العمل. تأويل الرؤية كقوله تعالى هذا تأويل الرؤيا من قبل. بس تأويل الرؤية يأتي بالمعنيين بمعنى الوقوع وبمعنى التفسير. ولما يقولون له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يبقى بيخبره إخبار. بعد كده يا صاحبي السجن أما أحدكما فأسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يبقى هنا كان بيفسر الرؤية التأويل جاء هنا بمعنى إيه؟ التفسير. ويجي برضه لما يجي له الملك أو يبعث له الملك ويقول له على الرؤية قال الجهلاء أضغاثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن يوسف لما نظر إليه علم سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف يبقى ده نقص في الثروة الإيه؟ الحيوانية. نظر إلى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات يبقى قضاها على الثروة الإيه؟ الزراعية فالثروة الحيوانية في البلاد. وصل إن النيل هيجف فهيبقى الجفاف ده اترتب عليه ان الارض تجف. فالمحاصيل ماذا يحدث فيها؟ اذا في نقصان يترتب عليه ان يصاب هذا يصاب الزرع والحيوانات. يبقى التمثيل بالسبع بقرات الثمان ياكلهن سبع عجاف والسبع سنبلات الخضر واخرى يابسات كل ده كان يعتبر يا اخوانا كان شاف او سمع الرؤيا دي حينما حكي فسرها. يبقى لما قال تزرعون سبع سنين دأبا تزرعون سبع سنين دأبة بالزراعة اللي هي الثمار ده واضح. لما يقول لهم ده ايه؟ فما حصدتم فذروه في سنبل ده ملوش علاقة بالرؤية ده ليه علاقة بالايه؟ بالعلم والحفظ والقدرة على التعامل مع مجريات الأمور والأحداث من نوازل ستحدث للبلاد. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يتحدث عن السبع سنين التي تأتي فتأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. الكلام اللي في النص ده علم ملوش علاقة بالرؤية. ولذلك الرؤية ما فيهاش ايه ثم يأتي من بعد ذلك ايه عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر، مش موجود في الرؤية كلام غلط، ولكن هذا بقى ايه وحي من الله تعالى لمين؟ لنبيه يوسف عليه السلام علشان يتمكن في ارض الله سبحانه وتعالى في مصر. طب لما يحدث الكلام ده هو التأويل هنا كان بمعنى الايه التفسير، لكن بقى لما يجي ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبله، اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالوا يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي الى اخره. يبقى هنا التأويل جاء بمعنى ايه بقى؟ ها؟ ايه؟ الوقوع. يبقى عرفتم ان التأويل في الرؤية بيجي بالمعنيين، الوقوع والايه؟ والتفسير. ولذلك هنا هو قال ومنه تأويل الرؤية وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل في النهاية، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، يبقى بالمعنيين التفسير والايه؟ والإنباء بالوقوع. وقول ذلك خير وأحسن تأويلا، وقول سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. فسروا العمل، ومش العمل بس، والحكمة من وراء العمل، واخدين بالكم ولا لا؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. كل ده اللي حدث ده يبقى هو بيقول له تأويله، تأويله مش معنى وقوعه، ده تأويله هنا تأويل العمل بمعنى إيه؟ تفسيره وبيان الحكمة المندرجة في داخل هذه الأعمال التي عملها الخضر بأمر الله سبحانه وتعالى. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، حد يقدر ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ إذا ده تأويل واقع ولا مش واقع؟ احنا ما بننفيش التأويل، خدوا بالكم، يعني احنا مش ضد التأويل، لكن التأويل الحق موجود اهو. قال فمن ينكر، من من الناس ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ والعلم معطوف على الوقوع، فمن ينكر العلم يعني بما تعلق بالامر والنهي منه، يبقى التأويل ده وقع والتأويل ده تعلق به اوامر ونواهي، من ينكر هذا؟ لا احد، مش كده ولا لا؟ لكن احنا بننكر ايه؟ التحريف، صح؟ قال واما ما كان خبرا كالاخبار عن الله واليوم الاخر فهذا قد لا يعلم تأويله، خدوا بالك. واما ما كان خبرا كالاخبار عن الله واليوم الاخر فهذا قد لا يعلم تأويله. أنه تأويل الذي هو حقيقته، يعني أنا لما أعرف صفات الله هل أستطيع أن أعرف حقيقتها التي هي حقيقتها؟ من يحيط بالله علما، مش كده ولا لا؟ ولا يحيطون به علما، اللي هو علم الكيفية، واضح الكلام؟ فقال فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر، المخبر يعني اللي انت بتحكي له، المخبر اسم مفعول من أخبار، فالمخبر اسم فاعل والمخبر اسم مفعول اللي اتحكى له يعني، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به، المخبر به اللي هو الايه الموضوع نفسه، إن لم يكن قد الموضوع اللي اتحكى لك وأخبرت به لابد انك تتصوره، لو ما عرفتش تتصوره مش هتفهمه. يعني تصور انت ما عندكش اي علاقه بحاجه بالكمبيوتر، ما حاجه عنه خالص ولا شفته قبل كده، واحد يجي يحكي لك عن الكمبيوتر هل هتتصوره التصور الحقيقي الذي يفهمك حقيقه الكمبيوتر؟ مش هتفهمه، لانك هتقيس حاجه على حاجه سابقه، مش كده ولا لا؟ لان العقل بيقيس، فلازم علشان افهمك حاجه تكون عندك ايه قبل كده خبره باشياء معينه تقدر تفهمها. ولذلك لما احكي لك عن شيء لابد انك انت تكون عندك استيعاب له، ليه؟ لان عندك معلومات سابقه وعندك ايه رؤى وعندك تصورات. لكن لما انا اكلمك عن شيء يعني لما يجي مثلا يتكلم عن، مش هنتكلم عن الصفات، هنتكلم عن اليوم الاخر. اليوم الاخر كل اللي ذكر في القرآن والسنة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. لا عين شافت ابدا، عين فيها ما لا عين، عين نكرة في ساق النفي تفيد العموم والاستغراق مش كده، ولا اذن سمعت، ولا حتى عشان يريحك ولا خطر على قلب بشر. يعني انت عارف الجماعة بتوع افلام الخيال العلمي يقعد يتخيل ويعمل ويجيب لك اشكال من الفضاء ويقول اللي يقوله، قول اللي يقوله. الجنة والنار فيها ما لا خطر على قلب بشر حتى من باب الكذب. شوف الناس اللي بتكذب وتقعد تتخيل وتحكي قصص وتحكي حواديت ومجلد سوبرمان والكلام ده كله، كل الكلام ده كله مش هيخطر على بال مخلوق ما في الجنة وما في النار. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول الله تعالى في سورة ياسين تكلم عن الجنة، بيقول عن الجنة ها اللي النبي صلى الله عليه وسلم فصل الحديث وقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ده تفسير قول الله تعالى ايه ها. يقول بقى الآية فكروني، فلا تعلم نفس نكرة في سياق النفس في العموم أي نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى لا تعلم نفس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ايه بشر. واخدين بالكم؟ يبقى ده مع ان الجنة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة عادية يفنيها الله لو شاء مش كده ولا لا؟ والنار كذلك. ومع ذلك لا تستطيع انت ان تتصور، تقدر انت تتصور حقيقة جبريل ابدا، تقدر انت تتصور حقيقة الروح اللي فيك ابدا، ودي كلها مخلوقات من مخلوقات الله. اما بقى صفات الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يقاط بخلقه، كيف يكون صفاته وكيف تكون اسماؤه؟ ومن هنا قال الامام رحمه الله عليه واما ما كان خبرا كالاخبار عن الله واليوم الاخر الامور الغيبيه فهذا قد لا يعلم تاويله الذي هو حقيقته، اذ كانت لا تعلم بمجرد الاخبار، فان المخبر اللي هو يعني السامع ان لم يكن قد تصور المخبر به اللي هو الموضوع الخبر نفسه او ما يعرفه قبل ذلك، يعني ما يعرفوش قبل كده ولا شافه، لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الاخبار، يعني بمجرد ان يخبرك لا تستطيع ان تعرف التأويل اللي هو بمعنى الايه، التأويل اللي هو ايه اللي هو حقيقة الشيء الذي هي حقيقته. واضح؟ نعم. قال وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه الا الله. يبقى في تأويل يعلمه الله وحده، وفي تأويل يعلمه العلماء. فالتأويل اللي يعلمه العلماء اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده زي التأويلات السابقة، لكن تأويل الأمور التي لم ترها أبدا من علوم الغيب، وأعلى هذه العلوم العلم بالله عز وجل، فهذه الأمور هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب اياه. يعني ما تفهمش تفتكرش انه يلزم من نفي العلم بالتاويل نحن لا نعلم التاويل، لكن مش مع ما نعرفش المعاني، والا يبقى بيخاطبك بكلام لا تعرفه ويبقى القران غير مفهوم. واضح الكلام ولا لا؟ وده المذهب الخطير اللي بعضهم بيقولوا عن السلفيه، يقول لك السلف الصالح كانوا مفوضا، مفوضة زي ما بيقول صاحب الجوهرة، وكل نص أوهم التشبيه فأوله طبقا لمذهبهم هم. والتأويل ده مذهب السلف اللي هو أعلم وأحكم. أما مذهب أن السلف الطيبين الغلابة اللي على قدهم دول فهو التفويض، فهو أسلم، أسلم لأنه مذهب مين؟ مذهب العوام. فالسلف كانوا عوام عند هؤلاء، السلف من الصحابة كانوا عوام ما يعرفوش حاجة، فلذلك مذهبهم اسلم غلاب على قدهم. ليه؟ لانهم بيفوضوا. معنى التفويض يعني ايه؟ الرحمن على العرش استوى، الله اعلم بمراد تساوي الف لام ميم. يعني اللي فهمناه من الرحمن على العرش استوى هو اللي فهمناه من طاسين. انت فهمت ايه من طاسين؟ ولا حاجه، ده متشابه. دي تساوي قول الله تعالى الرحمن على العرش مش هي بقى الكلام ده هيفتح كل الكلام في الاسماء والصفات. ياه عارف الاسماء والصفات دي كم ايه في القران؟ قول كده عدد قد ايه؟ قول ثلثه ولا نصه ولا ثلثينه؟ اكتر ده مفيش ايه في القران بتختم الا الاسماء حسنى الا النادر مش كده ولا لا؟ وشوف العزيز الحكيم الغفور الرحيم ما كلها اسماء. فده من باب الاخبار عن الله كل ده متشابه. يبقى انت اتيت على اكتر من 90% من القران. واضح الكلام ولا لا؟ شفت خطوره الموقف؟ ولذلك يقول لك تفويض كل الكلام في الاسماء والصفات. ولذلك الاسماء والصفات هي اعظم العلوم في القران الكريم بلا منازع. اعظم العلوم في القران بلا منازع العلم بالله باسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا. لما اجي على المقصد الاعظم من القران واقول القران لم ينجح في توصيله للناس يبقى القران اخطأ مش كده ولا لا؟ في اعظم المقاصد والمهام التي انزله الله لاعلام خلقه بها. وحاشا لله ان يذكر عن كتابه انه والعياذ بالله اخطأ في توصيل هذه المعلومات للناس. بل القران اهم معلومه كان بيبينها القران انه بيعلم الناس لدرجه ان القران سوره قل هو الله احد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت لثلث القران لانها تتحدث عن ايه؟ عن صفه الرحمن سبحانه وتعالى. ثلث القران قل هو الله احد ثم بقية الكرسي وسوره الحمد لله رب العالمين وبقيه القران الكريم. يبقى هذا اضعف المقصد ان نعلم اسماء الله الحسنى وصفات العلم. توحيد الاثبات والمعرفه وتوحيد القصد والطلب هو ده الصراط المستقيم. وهذا ما خلق الله الخلق من اجل وانزل الكتب من اجل وارسل الرسل من اجل مش كده ولا لا؟ من اجل ان يشهدوا ان لا اله الا الله. لا اله الا الله بيدخل فيها ايه؟ توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه ولا لا؟ تشمل التوحيد كله تمام. فهنا يقول رحمه الله عليه يقول لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. يعني لا يلزم من ان احنا نقول نحن لم نصل الى تأويل اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا اللي هو بمعنى الإحاطة بحقيقة هذه الامور. يقول معنى الكلام ده مش معناه اني انا ما بعرفش معانيها، لا بنعرف المعاني. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها. وما دام أمرنا بالتدبر ألا بد إن احنا يأمرنا بالمستحيل؟ ما هو لو كان مستحيل أعرف معانيها يبقى ربنا لما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يمنع التدبر. لما يكون القرآن بيقولوا لي عليه انه لوغاريتمات والقرآن أعاد وألغاز والكلام ده مش مفهوم، يبقى لماذا أنزله الله عز وجل؟ لكي تتدبر آياته. قال كما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بالتدبر. ولكن مش ما قلنا إن الرؤية ثابتة، ولكننا نراه ولا نحيط به ولا ندركه ونعلمه ولا نعلمه علم إحاطة. ولذلك لا يحيطون به علما. الإحاطة هي بالتأويل، واخدين بس ولا لا؟ الإحاطة بالله علما هي دي الايه؟ التأويل. لكننا لا نحيط بالله، يعني انت لا تحيط علما بالروح، ولكن تعلم ان الانسان ذي روح ولها صفات ولها خصائص. العلم بالشيء حاجة والإحاطة بالعلم شيء آخر. فهذا هو المنفي الذي نفاه في قضية التأويل. قال وما أنزل آية إلا وهو يحب سبحانه أن يعلم ما عنا بها. يعني أنت إذا كان الواحد اللي بيقرأ حرف في القرآن بياخد عليه 10 حسنات، أمال اللي بيفسره ده قراءة بس، تقرأ آية بس الحرف ب10 حسنات ده مجرد التلاوة. طب لو تدرست وفهمت واستوعبت واستنبطت وعرفت الأحكام يبقى الأجر يتضاعف ولا ما يتضاعفش؟ فالله سبحانه يحب أن يعلم ما عنا به. ولذلك كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليدارسه مش 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 تلاوه مجرده مدرسه علم تعلم، وهو يحب ان يعلم ما عنا بها وان كان من تاويله ما لا يعلمه الا الله. يعني مع العلم بان في اشياء من تاويل القران لا يعلمها الا الله، ومع ذلك مامورون بان نتعلم. فالعلم شيء والاحاطه والتاويل شيء. قال فهذا معنى التاويل في الكتاب والسنه وكلام السلف، وسواء كان هذا التاويل موافقا للظاهر او مخالفا له. يعني من الممكن ان يكون هذا التاويل بعد العمل بالنصوص والابعاد عن التحريف واهل التحريف، ممكن ان يكون في فهمك لنص من النصوص يستدعي انك ايه تاخده على خلاف الظاهر نظرا لبقيه النصوص الاخرى، مش بدماغك وبمزاجك، لا، بدليل قول الله تعالى مثلا، وهيجي الكلام ده ومش عايزكم ايه تستعجلوا فيه، لما يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الواقعه: ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الموجود عن السلف الصحابه في تفسير الايه ونحن، يعني الملائكه بملائكتنا، لان في عرض قريبه قويه جدا للفرض، ونحن اقرب اليه منكم ولكن ايه لا تبصرون، يعني في شيء يبصر ولكنك ما عندكش القدره على الرؤيه. ايه هو اللي هيبصر في هذه اللحظه؟ واضح الكلام ولا الملائكه الذين جاءوا لقبض روح العباد. ده تفسير السلف الموجود، ولذلك احنا مش هنتقدم بين يدي علماء السلف الصحابه الذين فهموا القران عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنفسر طبقا لتفسيرهم هم، مش بالقواعد، احنا بنقعدها من عند انفسنا. ولذلك قال: وسواء كان هذا التاويل موافقا للظاهر او مخالفا له. يبقى القضيه مش عند ظاهر او باطن، وانما القضيه عندي ان هناك قواعد للتفسير مستنبطه من القران ومن السنه وفهم السلف الصالح. اما ان ندخل منطق ارسطو، ان ندخل الفلسفه في تفسير القران والسنه، هذا هو الخطيئه التي تجعل الانسان يذل ولا يصب التنزيه كما قال الامام الطحاوي. قال: والتاويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير اللي هو الطبري شيخ المفسرين ونحوي، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. يعني التاويل في كلام كثير من المفسرين، قلنا التاويل اللي موجود في القران بمعنى الايه؟ بياتي بمعنى حقيقته التي هي حقيقته والمآل ومعرفه وقوع الامر ووقوع الخبر، ومش كده ولا لا؟ وكذلك التاويل يساوي التفسير. ولذلك تجد الامام الطبري يقول: القول في تاويل الايه الفلانيه، والامام الشيخ جمال الدين القاسمي صاحب محاسن التاويل بيقول ايه؟ يقول في تفسير محاسن التاويل، مش كده ولا لا؟ يبقى التاويل بمعنى الايه؟ التفسير. يقول: والتاويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره او خالفه، واخدين بالكم ولا لا؟ حسب القواعد والادله المستنبطه من القران والسنه على جزء اهل السنه والجماعه. قال: وافق ظاهره او خالف، وهذا اصطلاح معروف، بس اصطلاح سلفي مش اصطلاح خلفي. وهذا التاويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. قد يقول يعني احنا هل في انسان في الدنيا بيفسر هيكون تفسيره كله 100% صح؟ ممكن يفسر فيقع في الخطا، وممكن يفسر فيكون اصاب. فهذا يكون يحمد حقه ويرد باطله، لان المتكلمين في التفسير معصومين ولا لا؟ مفيش حد معصوم الا مين؟ الا واحد في الامه، هو مين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام. قال: وقوله تعالى: وما يعلم تاويله الا الله. دي بقى الايه اللي هم استدلوا بيها وحصل عليها اشكالات كثيره. عايزين نشوف تفسيرها السلفي بيقول ايه. وقوله تعالى في الآية السابعة من سورة آل عمران، طبعا الآية دي أولها إيه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اولا اللي عايز يقف على تفسير الايه بتوسع، احنا فسرناه في آل عمران واطلنا النفس في تفسيرها. اللي عايز يرجع في تفسير سوره آل عمران اجد الحمد لله اطلنا النفس جدا في تفسير هذه الايه. ولكن يعني انا عايز الكلام يكون مترابط في تفسير الايه دي، فمش عايز افتح وبعد كده نوقف في نفس الكلام. نكتفي بهذا القدر ونجعل الدرس القادم ان شاء الله تعالى في تفسير هذه الايه من كلام الشارع هنا ان شاء الله تعالى. وعاوز اقول لطالب العلم برضه يذاكر قبل ما يجي، يعني اوسع معاك المراجع شويه. شيخ الاسلام ابن تيميه له رساله نفيسه اسمها الاكليل في المتشابه والتاويل. الاكليل في المتشابه والتاويل هي مطبوعه لوحدها، كان طبعها محب الدين الخطيب رحمه الله عليه، كراسه كده صغيره، ولكن هي موجوده في المجلد الثالث عشر من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه باسم المجلد الثالث عشر، هتجدها باسم الاكليل في المتشابه والتاويل. فاقرأها باذن الله وحاول يعني تقف عليها عشان لما نيجي نبقى ايه عندنا كمان معلومات ممكن نتناقش في مثل هذه الامور في اللقاء القادم. نكتفي، لو في حاجه خاصه نجاوب عليها ان شاء الله. يا جزاك الله خير، يعني اختي بعتت لنا ورقه من بعيد قوي بتقول لنا ارجوكم اوقفوا المراوح. حاضر، هنقفل المراوح ان شاء الله. انا اسف الورقه جت متاخره جدا. استعد للحج ليس لها، استعد للحج وليس لها. والله بالنسبة للإخوات اللي بيتكلموا عن موضوع المحرم، أنا لا أرى أن المرأة تسافر إلا بمحرم، والحج للمستطيع، والمرأة إن لم تجد المحرم فهي غير مستطيعة. خدوا بالكم، المرأة لو معها فلوس وليس عندها محرم يسافر معها، لم يتيسر لها السفر مع محرم، فهي معذورة وليس واجبا عليها الحج، لأن الحج كما بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة لم تستطع إليه سبيلا. بعض الناس يستدلون بولاية المرأة من أن القرآن ذكر بلقيس ملكة وحكيمة. يا سلام، وبئس الاستدلال. هو ده استدلال؟ يستدل بامرأة كانت تعبد الشمس من دون الله، وكان الرجال، وربنا عز وجل لما اتكلم عن الرجال في سورة النمل تكلم عنهم كلام ما نحبش رجالتنا يبقوا زيه ابدا، لما بيقول له ايه؟ قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. المرأة دي امرأة عاقلة وعايزة تحكم بالشورى. هؤلاء الرجال فرطوا في الحق الذي أنيط بهم وجعلوا المرأة قوامة عليهم، فقالوا ماذا؟ القرآن يعني ذكر هذا لكي يبين أن الذين يصنعون الظلم هم الشعوب، الشعوب نفسها اللي بتصنع الظلم. فهم قالوا ليه؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، عايزة الحرب تحت أمرك، مش عايز الحرب تحت امرك، اللي انت تقولي عليه احنا رهن بشرطك. هي بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم في الاول ما كنت قاطعه امرا حتى، عايزه ترمي عليهم الحمل شورى، دي في مصيبه، ده احنا في جيش ممكن ياتي علينا فيجعلنا كلنا عبيد وابنائنا وذرياتنا من بعدنا، الامر خطير. فيرد عليها ويقولوا لها ايه؟ بيقولوا لها ايه؟ نحن اولو قوه واولو باس شديد، بس ما بتفهمش غير في الضرب، عايزه تحرك حرك، تأمري تأمري، تسلمي تسلمي، احنا ما بنفهمش. احنا وراكي واللي تأمري بيها ننفذه. فنظرت لهم المرأة العاقلة وجدت الرجال قد خذلوها. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يا جماعة يا الثواب يا أصحاب القوة والعضلات، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فقال الله تعالى مصدقا لكلامها وكذلك يفعلون. أنت صدقة يا بلقيس وكذلك يفعلون. فقالت إني مرسلة إليهم بهدية عشان تمتحنوا وتشوف بقى سليمان ملك، لو كان ملك من ملوك الدنيا يبقى بإذن الله هيتهزم، لأن عندها قلوب بأس شديد قوة لكن لو رجل كما قال الناس تشفت من رسالة بسم الله الرحمن الرحيم لليس رجل دنيا وإنما رجل إيه رسالة عنده رسالة من عند الله ببلاغ فآذن وقفوا أمامه لن ينتصروا فقالت إني مرسلة إليهم بهدية وامرأة بقى بعت هدية الراجل ملكة لملك عايزة بقى تخلب لبة وتبعث له بقى رسالة وطبعا عبيد وجواري وروائح بقى من بلاد اليمن السعيد من الممكن الملك ده بقى يبدأ بقى دماغه ايه تتحرك شوية تجاه هذه المرأة الجميلة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون على حسب الرجوع والرد هنبدأ نتصرف شوف الذكاء هي كانت فيلق وحدها يعني كانت امرأة غريبة جدا المهم ان هم لما راحوا لسليمان سليمان نظر الامر على انه ايه رشوة ما نظرش بقى هدية كل اللي في دماغها راح من دماغه تماما اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهدياتكم تفرحون ارجع اليهم رجع كل ده كله فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون وده اللي جعلها بعد كده تقول له ايه وأوتينا العلم من قبلها قبل الآية اللي انت بتوريها لي دي انا أوتيت العلم بكونك نبي من الموضوع الاولاني وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ولكن اللي صدقها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين الى اخر ما ورد ذكره في سورة النمل المهم ان الآية دي ما استدلش بيها الاستدلال بيبقى اعرض مش كده اعرض في الاستدلال يعني دي قصة لا بقى في موضوع طويل لا بقى عرب راحتي نشوف القول في الوسيلة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة احنا قربنا من الكلام في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا علينا يعني اما التوسل فلا يجوز التوسل عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة العبادة توقيفية يا اخوانا ولا بدماغنا وبمزاجنا وبرأينا العبادة توقيفية نحن لا نعبد الله الا بما شرعه مش ده موجب او موجب قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نعبد الله باتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم التوسل الذي جاء لابد ان يكون توسل بايه كما جاء وثبت في الكتاب والسنه ان تتوسل باسماء الله الحسنى وصفاته العليا ان تتوسل بعملك الصالح كما حدث في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق عليه وتوسل كل واحد بصالح عمله أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح بالدعاء وليس بالشخص أما التوسل بالشخص فهذا لو ثبت كنا قلنا به وحطيناه فوق دماغنا من فوق والرسول صلى الله عليه وسلم عنده جاه عظيم ولا ما عندوش ده موسى ربنا قال عنه ايه وكان عند الله وجيها وقال عن المسيح وجيها في الدنيا والآخرة فالرسول عليه الصلاة والسلام صاحب وجاه ولكن هذه الوجاهة شيء ها وقضية التوسل شيء آخر وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث ومثله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي حديث مفترى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنما العبادة توقيفية أما لو كان يجوز أن الواحد يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لكان أولى الناس بالتوسل هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعقود عليها إذا طلقت وراجعها زوجها فهل تحسب هذه الطلقة من عدد الطلقات الثلاثة مسألة خلافية بين الفقهاء في هذه المسألة مسألة خلافية بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم